أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان العيوب في النكاح شرع في باب بعده، فقال: باب نكاح الكفار. وقوله نكاح الكفار، الكفار هنا عام يشمل أهل الكتاب والمشركين ومن لا يتدين بدين. قال المصنف رحمه الله: حكمه كنكاح المسلمين، أي حكم نكاح الكفار كنكاح المسلمين في جميع آثاره وما يترتب عليه، فمنه صحيح ومنه فاسد، ويقع به الطلاق والظهار، وتجب به النفقة، ويثبت به الإرث. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر من أسلم من الكفار على نكاحه ولم يتعرض له، والتعليل أنه لا يمكن العمل إلا بهذا، لأننا لو عملنا بغير ذلك لحصل بهذا نفور عن الإسلام وفوضى عظيمة في الأنساب وغير الأنساب. ولكن هل يقرون عليه أو لا؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قال إنهم لا يقرون على فاسده مطلقا، بل يجب أن يفسخ إذا كان نكاحا فاسدا وكانوا تحت ذمة المسلمين، ومنهم من قال يقرون على الفاسد بشرطين كما يأتي إن شاء الله، وهذا هو الصحيح. ويدل لذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، كما أخرج ذلك البخاري في الصحيح من رواية عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس هجر ولم يتعرض لأنكحته، مع العلم بأن المجوس كانوا يجوزون نكاح ذوات المحارم، يعني ينكح الإنسان أخته وعمته وخالته وابنته والعياذ بالله تعالى. قال المصنف رحمه الله: حكمه كنكاح المسلمين، ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا. فذكر المصنف رحمه الله شرطين: الأول أن يعتقدوا صحته في شرعهم، ولو عبر المصنف بعبارة أسد فقال إذا كان صحيحا في شرعهم، لأنهم قد يعتقدون الصحة وهو ليس بصحيح بمقتضى شرعهم كأن يكون جهالا. فالمهم إذا كان هذا صحيحا في شرعهم فإننا لا نتعرض له. وأما الشرط الثاني من الشرطين اللذين ذكرهما المصنف رحمه الله فهو ألا يرتفعوا إليه، أن يعتقدوا صحته في شرعهم، يعني إذا كان صحيحا في شرعهم فلا نتعرض له، وأيضا ألا يرتفعوا إلينا به. فلم يقولوا انظروا في نكاحنا واحكموا بيننا فيه بما يقتضيه الشرع، فإن كان غير صحيح في شرعهم كأن يتزوج اليهودي أخته فهل نقره؟ الجواب لا نقره، لأن ذلك ليس صحيحا في شرعهم فنمنعه ونفرق بينهما. وكذلك إذا ارتفعوا إلينا فإننا لا نحكم فيهم بمقتضى شرعهم، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نحكم بينهم بكتاب الله، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. فالواجب أن نحكم بكتاب الله إذا ارتفعوا إليه، ولهذا قال فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا، أي إذا أتونا قبل عقده يجب أن نعقده على شرعنا بإيجاب وقبول وتعيين الزوجة والزوج والرضا والولي والشهود والمهر على القول باشتراطه. وإن أتونا بعده، أي بعدما تم العقد عندهم وصارت زوجته، جاءوا إلينا يحتكمون في هذا النكاح فإننا ننظر، إن كانت الزوجة الآن تحل أبقينا النكاح على ما هو عليه، وإن كانت لا تحل فسخنا النكاح. فلو كانت هذه الزوجة مطلقته ثلاثا وهم يعتقدون حل المطلقة ثلاثا للزوج لكن شرعنا يحرمه فأتونا فإننا نفسخ العقد، لأن المرأة لا تحل فنفرق بينهما. ولو كان هو مجوسيا تزوج أخته ثم ترافعوا إلينا بعد العقد فلا نبقي العقد، لأن المرأة لا تحل. فإذا حكمنا بينهم بكتاب الله قلنا هذه المرأة حرام، حرام عليك فيجب التفريق، فنفرق بينهما على كل حال. وإذا قدر أنها أسلمت وهو على كفر فنفرق بينهما، وإذا ترافعوا إلينا بعد العقد وكانوا قد عقدوا بغير ولي، إلا أنهم يرون ذلك صحيحا في شرعهم، لا نفرق بينهما، لأن النكاح صحيح، وهي الآن تحل لو أراد أن يعقد عليها من جديد. إذن نقر العقد، لأن القاعدة أننا لا نتعرض لعقودهم السابقة، بل ننظر إلى ما هم عليه الآن، فإن كانوا في حال يباح للزوج أن يعقد على المرأة أبقيناه، وإلا فسخناه. ولو تزوجها في عدة، والزواج في العدة في حكم الإسلام باطل، ولكن عندهم ليس بباطل، وترافعوا إلينا بعد أن انتهت العدة، فإننا نقر، لأن القاعدة إن كانت الزوجة يصح أن يعقد عليها الآن أقر النكاح، وإلا فلا. مثل ذلك أيضا إذا أسلم الزوجان، فإننا ننظر إن كانت المرأة الآن تحل لو عقد عليها أقررناهما على النكاح، وإن كان النكاح في أصله ليس بصحيح على مقتضى قواعد الشرع فرقنا بينهما. فهذا رجل وزوجته أسلما، وكان عقد النكاح بدون ولي ولا شهود، فإنهما يقران عليه. وإذا كان عقد النكاح بينهما صداقة، وجرت العادة عندهم أنه إذا تصادق الرجل والمرأة وأحب أن يكون زوجين فجامعها على أن هذا هو العقد عندهم، يقران ما دامت المرأة الآن تحل لو أراد أن يتزوجها. ولو أن مجوسيا تزوج عمته من الرضاع وأسلما جميعا فإنهما لا يقران، لأنها الآن لا تحل له. ولو أسلم وكان قد تزوج هذه المرأة ومعها أختها لكن أختها ماتت يقر، لأنها الآن تحل له لو أراد أن يتزوجها. ولهذا قال المصنف رحمه الله: أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقرا، وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما. فصار الضابط أولا نكاح الكفار حكمه كنكاح المسلمين في كل ما يترتب عليه من آثار كالظهار واللعان والطلاق والإحصان ولحوق النسب وغير ذلك. ثانيا إذا كان النكاح صحيحا على مقتضى الشريعة الإسلامية فهو صحيح، وإن كان فاسدا على مقتضى الشريعة الإسلامية فإنهم يقرون عليه بشرطين: الأول أن يروا أنه صحيح في شريعته، والثاني ألا يرتفعوا إلينا، فإن لم يعتقدوه صحيحا فرق بينهم، وإن ارتفعوا إلينا نظرنا، فإن كان قبل العقد وجب أن نعقده على شرعنا، وإن كان بعده نظرنا، إن كانت المرأة تباح حينئذ أقررناهم عليه، وإن كانت لا تباح فرقنا بينهما. ودليل هذه الأشياء إسلام الكفار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأبقى من كان معه زوجته على نكاحه في الجاهلية ولم يتعرض له، فدل هذا على أنه يبقى على أصله. قال المصنف رحمه الله: وإن وطئ حربي حربية فأسلم وقد اعتقداه نكاحا أقر وإلا فسخ. حربي حربية، هذا القيد ليس بشرط، والمراد حربي أو ذمي، وقد اعتقد أن هذا الوطأ هو عقد النكاح فإنهما يقران عليه. إذا كانت المرأة حين الإسلام تحل له، والبادئة فيما سبق كانوا يعقدون أنكحة شبيهة بهذا، فهؤلاء لا يقرون على هذا لأنهم مسلمون، وإذا كانوا مسلمين يجب أن يطبق العقد على شريعة الإسلام. والمسألة يسيرة، نقول الآن نعقد بينكما. ومتى كان المهر صحيحا أخذت؟ لو كان المهر دراهم وأسلموا على النكاح السابق الفاسد بمقتضى الشريعة الإسلامية ولكنهم يقرون عليه، فإن الزوجة تأخذ المهر. مثال ذلك: رجل تزوج امرأة على 10,000 بدون ولي وشهود وأسلما، فإننا نقرهم والمهر تأخذه، لأننا قلنا إن نكاح الكفار كنكاح المسلمين يوجب المهر، فإن كان صحيحا أخذته، وإن كان فاسدا وقبضته استقر. مثال ذلك: أصدقها خمرا والخمر عندهم مباح، فنقول إن كانت قد قبضته فقد استقر، لأنهم يعتقدون أن الخمر مال وقد قبضته فلا نتعرض له، وإن لم تقبضه ولم يسمى فرض لها مهر المثل. أي إن لم تقبض المهر ولم يسمى فلها مهر المثل، لأن هذه هي القاعدة في الشريعة الإسلامية أن المهر إذا لم يسم ثبت لها مهر المثل، ولم يسمى فإن سمي فلها المسمى إن كان صحيحا، وإن كان فاسدا لم تقبضه بعد فإنه يقوم أي يثمن. كم يساوي هذا الخمر لمن يستحله؟ فإن قالوا مثلا يساوي 100 نقول لها 100، ولا يمكن أن نعطيها الخمر لأن الخمر حرام فتعطى القيمة. وأما المذهب فإن المهر يبطل إذا كان فاسدا ويفرض لها مهر المثل، ولكن ها هنا هذا التفصيل كما ترى. ثم عقد المصنف رحمه الله فصلا مهما يحتاجه أهل العصر، لأنه يكثر الدخول في الإسلام والحمد لله من أشخاص متزوجين، فهل إذا أسلم أحدهم ينفسخ نكاحه أو لا؟ قال المصنف رحمه الله: وإن أسلم الزوجان معا أو زوج كتابية فعلى نكاحهما. إن أسلم الزوجان معا بأن تلفظا بكلمة الإسلام جميعا في لحظة واحدة فهما على نكاحهما، لأنه لم يسبق أحدهما الآخر ولم يختلف دينا. هل هذا ممكن؟ الجواب: ممكن، لكن فيه عسر، بأن يقول لهما قائل: قولا لا إله إلا الله، فيقولان جميعا لا إله إلا الله، فحينئذ يكون إسلامهما معا. وذهب بعض العلماء ومنهم الموفق صاحب المغني إلى أن الإسلام في المجلس كالإسلام معا، وعللوا ذلك بأن الإسلام معا من الأمور النادرة، ولا ينبغي أن تحمل الأحكام الشرعية على الأمور النادرة. بل إذا قالت المرأة مثلا: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم قال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهما على نكاحهما أو بالعكس. قال الشيخ الشارح مستصوبا: هذا القول أقرب للصواب، لأن القول الأول فيه نوع من الحرج، فلو قدرنا أن الرجل كافر وامرأته كذلك وحضر مجلسا دعيا فيه إلى الإسلام، فقالت الزوجة: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، انفسخ النكاح، حتى لو قال الزوج بعدها مباشرة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. والسبب أنها لما قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، صارت مسلمة، والمسلمة لا تحل للكافر فينفسخ النكاح. لكن القول الذي ذهب إليه الموفق رحمه الله بأن المجلس معتبر وأن إسلامهما في المجلس كإسلامهما معا، هذا القول قول فيه سعة وله قوة. قال المصنف رحمه الله: وإن أسلم الزوجان معا أو زوج كتابية، وهي اليهودية أو النصرانية، فلو أن زوج كتابية أسلم وبقيت هي على دينها فإنهما يبقيان على نكاحهما لعدم وجود المانع، لأن المسلم يجوز أن يتزوج كتابية ابتداء، وهنا استدامة فهي أقوى. فإذا كان يهودي تزوج يهودية ثم أسلم هذا اليهودي فإن النكاح بحاله ولو بقيت هي على دينها. وكذلك لو كان نصرانيا وقد تزوج نصرانية ثم أسلم وبقيت على دينها فالنكاح بحاله، والأمر في هذا ظاهر، لأنه يحل له أن يتزوج النصرانية ابتداء فالدوام أقوى. فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل، أي إذا كان الإسلام من المرأة بأن تقدمت المرأة زوجها بالإسلام ولو بلحظة وكان ذلك قبل الدخول فإن النكاح يبطل، وذلك لأنه لا عدة حتى نقول إنه ينتظر انتهاء العدة. ويبطل لقوله تعالى في الكفار: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وإن تقدم إسلام الرجل فإن كانت المرأة كتابية فالنكاح بحاله، وإن كانت غير كتابية فإن النكاح يبطل، وهذا الكلام قبل الدخول. إذن إذا كان قبل الدخول فله أربع حالات: الأولى أن يسلم معا فالنكاح بحاله، الثانية أن يسلم الرجل والزوجة كتابية فالنكاح بحاله. الثالثة أن يسلم والزوجة غير كتابية فيبطل النكاح. والرابعة أن تسلم هي فيبطل النكاح. قوله فإن سبقته فلا مهر، أي فإن أسلمت قبله قبل الدخول فلا مهر لها، لأن الفرقة جاءت من قبلها، فنقول لها لو بقيت على الكفر ما صار منك فرقة، لكن لما أسلمت صارت الفرقة من قبلك فليس لك شيء من المهر. وهذا على قاعدة المذهب واضح، لأن الفرقة جاءت من قبلها فلو شاءت لم تسلم، وهذا يدعوها إلى البقاء على دينها على الكفر. قال وإن سبقها فلها نصفه، يعني أسلم قبلها فلها نصف المهر. فإذا بقيت كافرة وزوجها أسلم تعطى نصف المهر، والسبب أن الفرقة من قبله، إذ لو شاء لم يسلم. وفي المذهب قول أن الفرقة تكون من المتأخر إسلامه، فعلى هذا إذا أسلمت هي ولم يسلم فالفرقة منه، فيجب عليه نصف المهر، لأننا نقول أنت الذي فرط، لما لم تسلم؟ وإن كانت هي التي تأخرت وهو أسلم فالفرقة من قبلها فلا يكون لها شيء، يعني عكس ما قاله المصنف، وهذا يشجع على الإسلام. وهذا من الناحية الدينية كونه فيه حث على الإسلام أقوى من المذهب، ومن ناحية التقعيد فالمذهب أقعد، لأن حقيقة الأمر أن الفرقة ممن تسبب لها، والذي تسبب لها الذي أسلم، فالمذهب أقرب إلى القواعد بقطع النظر عن كون هذا السبب محرما أو جائزا. هذا إذا كان قبل الدخول، وأما بعد الدخول فيقول المصنف وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، فإن أسلم الآخر فيها أي في مدة العدة دام النكاح، وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول. إذا كان الإسلام بعد الدخول فله صور أيضا، الأولى أن يسلم معا فيبقى النكاح، الثانية أن يسلم الزوج وهي كتابية فيبقى النكاح، الثالثة أن يسلم الزوج وهي غير كتابية فيوقف الأمر إلى أن تنقضي العدة، فلا تنقطع علق النكاح حتى تعتد. فإن أسلمت هي فالنكاح بحاله، وإن بقيت على كفرها تبين أن النكاح منفسخ منذ إسلام الزوج. الصورة الرابعة أن تسلم هي فنوقف الأمر إلى انقضاء العدة، فإن أسلم الزوج بقي النكاح، وإن لم يسلم تبين فسخه منذ أسلمت المرأة. هذا هو المشهور من المذهب. وقال بعض أهل العلم إنه إذا حصل اختلاف دين على وجه لا يقران عليه بطل النكاح بمجرد الاختلاف ولا ينتظر. فالصورتان الأوليان النكاح باق ولا إشكال، إنما الصورتان الأخريان يرى بعض العلماء كابن حزم وجماعة من أهل العلم، وهو رواية عن أحمد، أنه ينفسخ بمجرد أن تسلم هي أو يسلم هو وهي غير كتابية، ويعللون هذا بأن جميع أسباب الفسخ يكون فيها الفسخ من حينما يوجد سببه، فكل سبب يبطل النكاح فبمجرد ما يوجد يبطل النكاح، فاللعان يبطل النكاح بمجرد أن يوجد، والرضاع إن ثبت فبمجرد ثبوته يبطل النكاح. وهناك قول ثالث عكس هذا الأخير، أنه لا ينفسخ النكاح إذا شاءت المرأة، أي إذا أسلمت المرأة بعد الدخول وانقضت العدة لا نقول انفسخ النكاح، فقبل انقضاء العدة لا يمكن أن تتزوج لأنها في عدة الغير فنحبسها عن الزواج، وبعد انقضاء العدة نقول لها إن شئت تزوجي وإن شئت انتظري حتى يسلم زوجك فلعله يسلم فترجعين إليه. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار الإمام ابن القيم رحمهما الله تعالى، وحسنه الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار. بل إن شيخ الإسلام لا يفرق بين ما قبل الدخول وما بعده، لأن الأصل بقاء النكاح ما دام أنه معقود على وجه صحيح، وسبب الصحة باق ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرق بين الرجل وامرأته إذا سبقها بالإسلام أو سبقته به. وقال أيضا لدينا دليل على ثبوت ذلك، فهذا أبو العاص ابن الربيع رضي الله عنه زوج زينب بنت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها، أسلم متأخرا عن إسلامها لأنها أسلمت في أول البعثة، وما أسلم هو إلا بعد الحديبية حين أنزل الله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فبين إسلامه وإسلامها نحو 18 سنة، وردها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنكاح الأول ولم يجدد نكاحا، كما في الرواية التي أخرجها أحمد والترمذي وابن ماجه، وهذا دليل واضح جدا. وكذلك صفوان بن أمية رضي الله عنه أسلمت زوجته قبل أن يسلم بشهر، لأنها أسلمت عام الفتح وهو ما أسلم إلا بعد غزوة الطائف، وأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على نكاحه، كما أخرج ذلك مالك في الموطأ بلاغا وأخرجه البيهقي. يقول شيخ الإسلام القياس إما أن ينفسخ النكاح بمجرد اختلاف الدين كما قاله ابن حزم، لأنه وجد سبب الفرقة إذا قلنا إن الإسلام سبب للفرقة، وإما أن يبقى الأمر على ظاهر ما جاء في السنة وهو أنه لا انفساخ، لكن ما دامت في العدة فهي ممنوعة من أن تتزوج من أجل بقاء حق الزوج الأول. وبعد انقضاء العدة إذا شاءت أن تتزوج تزوجت، وإن شاءت أن تنتظر لعل زوجها يسلم فلا حرج. وهذا الذي قاله هو الذي تشهد له الأدلة، ولأنه القياس حقيقة. واعلم أنه ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة أبي العاص بن الربيع رضي الله عنه أنه كان بين إسلامه وإسلام زينب بنت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها 6 سنين. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الإمام أحمد والحاكم ووافقه الذهبي والألباني. ولكن يقول ابن القيم إن هذا وهم، أو أن المراد بالإسلام الهجرة، أي بين إسلامه وهجرتها 6 سنين، وأما بين إسلامه وإسلامها فنحو 18 سنة، لأنها رضي الله عنها يعني زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها أسلمت أول البعثة، وهو رضي الله عنه ما أسلم إلا بعد الحديبية. وقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة من بعد البعثة مع 6 سنين، فهذه 19 سنة. فإذا قدرنا أنها أسلمت في السنة الثانية فتكون نحو 18 سنة، وبقيت معه حتى الحديبية، لأنه لم ينزل التحريم إلا في الحديبية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. قال المصنف رحمه الله: وإن كفرا أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة وقبله بطلا. اعلم أنهما إذا كفرا بعد الإسلام فإنهما لا يمكنان من البقاء في الدنيا، لأنهما يستتابان فإن تابا وإلا ضربت عنقهما. لكن كلام الفقهاء هنا بيان لحكم المسألة فيما لو تأخر الأمر، أو كان مثلا في بلد لا يهتمون بمن يكفر ومن يسلم، فلا بد أن نعلم الحكم. فإذا كفر أو أحدهما قبل الدخول يقول المصنف بطل النكاح، وظاهره سواء كفر معا أو تأخر كفر أحدهما. كفر معا مثاله بعدما عقد النكاح جاءهما شخص خبيث ودعاهما إلى الكفر فقال لهما اكفرا بالله، فقال جميعا كفرا بالله، فيبطل النكاح لأنهما لا يقران على هذا الدين أصلا. وإن كفر أحدهما قبل الآخر أيضا بطل النكاح، هذا إذا كان قبل الدخول. وإذا كان بعد الدخول قال المصنف رحمه الله وقف الأمر على انقضاء العدة. لا نقول هنا إذا كان يهوديا أو نصرانيا أو ما أشبه ذلك، لأنه إذا كفرت المرأة فانتقلت من الإسلام إلى اليهودية فإنها لا تقر، فلا يحل نكاحها لأنها مرتدة. إذا نقول إذا كفر بعد الدخول أو أحدهما يوقف الأمر على انقضاء العدة فلا ينفسخ، بل ننتظر حتى تنتهي العدة، فإن رجع للإسلام بقي النكاح. قال في الروض: فإن تاب من ارتد قبل انقضائها فعلى نكاحهما، وإلا تبينا فسخه منذ ارتد. لا نقول هنا إن ارتد الآخر دام النكاح، بل نقول فإن تاب من ارتد بقي النكاح، لأن الآخر مسلم، وإن لم يتب فرق بينهما. شيخ الإسلام رحمه الله يرى في هذه المسألة ما رآه في المسألة الأولى، يقول: قبل انقضاء العدة تمنع المرأة من النكاح، وبعد انتهاء العدة لها أن تنكح، لكن لو أرادت ألا تنكح لعل زوجها يسلم فلها ذلك، فحينئذ يكون الأمر في الارتداد في الكفر كالأمر في الإسلام. إلا أنه في مسألة الردة ما نقول إن ارتد الآخر، بل نقول إن رجع الأول عن ردته تبينا بقاء النكاح. هذه المسألة الأخيرة كثيرة الوقوع في زماننا في ترك الصلاة، فكثير من الناس لا يصلي والعياذ بالله. فإذا تبينا قبل الدخول أنه لا يصلي فمن الأصل ما صح العقد فالعقد باطل، لأنه بنص القرآن أن الكافر لا يحل أن يتزوج المسلمة، وإن كان هناك خلاف هل يكفر تارك الصلاة أم لا، يعني الكفر الأكبر، هذا شيء آخر. لكن إذا حكمنا بكفره وهو القول الراجح يقول الشيخ رحمه الله، فإنه بنص القرآن يكون النكاح باطلا. فإن كان عند العقد يصلي لكن بعد ذلك صار لا يصلي، فإن كان قبل الدخول انفسخ العقد ولها أن تتزوج في الحال، وإن كان بعد الدخول انفسخ العقد ولكن تنتظر حتى تنقضي العدة، فإن هداه الله للإسلام فهو زوجها وإلا فلها أن تتزوج، يعني يبقى النكاح على حاله قبل ردته بترك الصلاة. وهذا مهم، وفيه من رحمة الله وسعة شمولها ما فيه، لأننا لو قلنا إنه بترك الصلاة يكفر كفرا أكبر فينفسخ العقد، ثم إذا أراد وقد عاد إلى الإسلام وعاد إلى الصلاة أن يعاود المرأة فلا بد من عقد جديد، فهذا فيه من المشقة ما فيه. ولكن إن تاب وأناب ورجع عن ردته وهداه الله للإسلام فهو زوجها وإلا فلها أن تتزوج حينئذ، أي بعد انقضاء العدة. كثير من النساء والعياذ بالله يمنعهن وجود الأولاد عن طلب الفسخ، يعني في هذا الأمر، وهذه مسألة عظيمة. فيقال لمن ترك زوجها الصلاة يقال لها افسخ النكاح، ولا يجوز أن تبقي مع هذا الكافر الذي لا يصلي، وأولادك لن يفارقوك ما دام أبوهم على هذه الحال، لأنه لا ولاية له عليهم، فالكافر لا ولاية له على مؤمن، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فلن يفرق بينك وبين أولادك. وأما هذا الزوج فلا خير فيه، زوج كافر، لأنه إن لم تتركيه فإن الكافر يستحل منك ما يحرم، وهذا منكر عظيم. وهذه المسألة كما ترى دليل على أن هذا الدين دين متين، الله تبارك وتعالى جعل الناس على رأس طريقهم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وأما من دخل الإسلام فليس له أن يتلعب به، من دخل الإسلام فارتد عنه فليس إلا حد الرد. ومعلوم أن للإسلام نواقض، والشيخ رحمه الله يرى من تلك النواقض ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة كفر كفرا أكبر، فما حال عقد نكاحه إذا كان لم يدخل بها انفسخ العقد في الحال، إذا كان تركه للصلاة قبل الدخول وبعد العقد انفسخ العقد في الحال ولها أن تتزوج في الحال، وأما إذا كان بعد الدخول فإنها لا تنكح حتى تنقضي العدة. فإن هداه الله تبارك وتعالى في أثنائها فعاد فذلك، وإن انقضت عدتها فبقيت هي ولم تتزوج رجاء أن يهديه الله تبارك وتعالى لمعاودة الدين والإسلام ثم عاد، فله أن يرجع والنكاح على حاله. فهذا يدل على أن الناس يستهينون بدين الله تبارك وتعالى في كثير من جوانبه وأحكامه، والله المستعان. ولعل ذلك يرجع في جملة عظيمة منه إلى المشتغلين بالكلام في الدين والتصنيف فيه والدعوة إليه، لأنهم لا يبينون كثيرا من تلك الأحكام لخلق الله، وأكثرهم من الجهال الذين لا يعلمون دين الله تبارك وتعالى، فيتورط كثير منهم في الكفر، وتضيع كثير من الحقوق بسبب ذلك الجهل، والله المستعان. قال المصنف رحمه الله: باب الصداق. قوله الصداق، الصداق العوض الواجب بعقد نكاح أو ما ألحق به. عقد النكاح واضح وقد سبقت شروطه وأركانه وما يجب فيه. الصداق العوض الواجب بعقد نكاح، عقد النكاح واضح، أو ما ألحق به كالوطء بشبهة، كأن يتزوج الإنسان امرأة ويطأها ثم يتبين أنها أخته من الرضاع، فهنا يجب الصداق بالوطء، لأن هذا الوطء ليس حراما بحسب اعتقاد الواطئ، إذ لم يتبين أنها أخته من الرضاع إلا بعد العقد والوطء. سمي الصداق صداقا لأن بدله يدل على صدق طلب الزوج لهذه المرأة، إذ إن الإنسان لا يمكن أن يبذل المحبوب إلا لما هو مثله أو أحب، ولهذا سمي بذل المال للفقير صدقة، لأنه يدل على صدق باذله، وأن ما يرجوه من الثواب أحب إليه من هذا المال الذي بذله. الصداق له أسماء كثيرة، وذلك لكثرة ممارسته من الناس، منها المهر والأجر والنحلة وما هو شائع وهو الصداق. والغالب أن ما يكثر تداوله بين الناس يكون له عدة أسماء، ولهذا يقولون إنه لا أسماء أكثر من اسم الهر، فمن أسمائه البس والقط إلى آخر أسمائه، وأسماؤه كثيرة، لأن الهرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من رواية أبي قتادة رضي الله عنه، وهو حديث صحيح. قال الشيخ الشارح: وكذلك الأسد أسماؤه كثيرة، لأنه مضرب المثل في الشجاعة. وما قاله الشيخ رحمه الله صحيح كما قرر ذلك علماء اللغة، وقرروا أنه لا أكثر أسماء من المصيبة والبلوى، نسأل الله تبارك وتعالى العافية. وقالوا: من الدواهي كثرة أسماء الدواهي، فلها ألف اسم، للداهية ألف اسم، وأما ما لا يكون إلا نادرا فإنك لا تجد له إلا أسماء قليل، يسن تخفيفه. قال الشارح رحمه الله: يعني أن السنة أن يخفف المهر، ودليل ذلك التالي: أولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صداقه صلى الله عليه وسلم كان خفيفا، كان صداقه وصداق بناته من 400 كما عند أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي إلى 500 درهم كما أخرج ذلك مسلم في الصحيح، وهذا في الغالب. وقد يكون أصدق أي بدل صداقا أقل من ذلك، فإن قلنا إن الدرهم مقدر وزنا صار 400 درهم قليلات، وإن قلنا مقدر عددا كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صار فيه نوع زيادة. وإذا قلنا إن الدرهم مقدر وزنا تكون 400 درهم 112 ريالا بالنقد السعودي، لأن 200 درهم 56 ريالا التي هي نصاب الفضة، واضربها في 2 يكون 112 ريالا سعودية، هذا الذي ينبغي أن يكون المهر عليه. وإن جعلناها 500 نزيد 28 فيبلغ 140، هذا أعلى ما ينبغي أن يكون عليه المهر وهو السنة، والآن يبلغ 70,000 سوى الأشياء الأخرى. ثانيا أنه ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان في سنده ما فيه: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة، أخرجه أحمد والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان من رواية عائشة رضي الله عنها، وهو ضعيف سلكه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: التمس ولو خاتما من حديد. ثالثا أن المعنى يقتضي التيسير، لأن تيسير المهور ذريعة إلى كثرة النكاح، وكثرة النكاح من الأمور المطلوبة في الشرع لما فيه من تكثير وتحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من المصالح الكثيرة. رابعاً، أن الإنسان إذا تزوج امرأة بمهر يسير فإنه لا يكرهها، بخلاف التي تكلفه دراهم باهظة تجده مهما كانت أسباب المحبة فيها فإنه كلما ذكر الضريبة التي كانت عليه صار في نفسه بعض الشيء، فهذا إذن من أسباب المودة بين الزوجين. خامساً، إذا كان المهر خفيفاً ولم يحصل التوافق بين الزوجين سهل على الزوج أن يفارقها إذا ساءت العشرة بينهما، لأنه ما خسر عليها شيئاً كثيراً. قد يقول قائل: هذا ليس في مصلحتها إذن، فيكون في مصلحتها أن يكثر صداقها. ولكن قال سادساً: أنه إذا جرى ما يوجب الخلع فإنه إذا كان المهر خفيفاً تيسر على المرأة أو وليها أن تبذل عوض الخلع، ولكن إذا كان المهر ثقيلاً لا يتيسر، لأن الزوج على الأقل يقول: أعطوني حقي، وإذا كان قد دفع 100,000 فقد لا يحصلونها ويمكن أن يزيد. فالحاصل أن تخفيف الصداق فيه موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه مصالح ورأفة بالمؤمنين، فلهذا يسن تخفيف. قال الشيخ رحمه الله: وقد ذكر أنه قبل سنوات تزوجت امرأة رجلا فأصدقها، هو قال ريالا بنقدهم، فبينما هو نائم عندها بالقائلة: إذا رجل يدق الباب ويبالغ في الدق، فنزل إلى الباب، ولما نزل على صوته مع الرجل فنزلت تتسمع، وإذا الرجل يعني الداق على الباب يطلبه أن يطلب زوجها ريالا، فأعطته الريال الذي دفعه لها مهرا وانحلت المشكلة. قال: فانظر إلى حال الناس في الأول كيف طابت نفسها أن تتزوج بهذا القدر وأن توفي عن زوجها هذا الذي أعطاها ونفسها طيبة به، قد اختلف حال الناس كثيرا. قال المصنف رحمه الله: يسن تخفيفه وتسميته في العقد. تسميته الضمير يعود على الصداق، فتسمية الصداق في العقد تسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن، كما في الصحيحين من رواية سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. فسمى الصداق ولئلا يحصل خلاف عندما يحصل نزاع بين الزوجين. فمثلا الزوج ما رغب المرأة وطلقها قبل الدخول، فإذا سمى المهر وشهد به الشهود عند العقد لم يحصل خلاف، لكن إذا لم يسم حصل الخلاف. أما ما يفعله بعض العامة والجهال ممن يعقدون الأنكحة فيقول: زوجتك على صداق ريال والصداق 100,000، فهذا ليس بصحيح وهو كذب. وإذا كنا في بلد لم يعتادوا التسمية ويرون أن في التسمية نقصا، وأنه إذا سمى الصداق فكأنما هي أمة بيعت، فهل نسميه أو لا نسميه؟ الجواب: لا نسميه، لأن الله تعالى قال: وعاشروهن بالمعروف. وظاهر كلام المصنف تسميته في العقد سواء كان دراهم أم أعيانا غير دراهم، فيقول: زوجتك على الصداق الذي هو فراش وأسورة وغرفة نوم، ويذكر الصداق كله. هذا هو السنة، لكن جرت عادة الناس اليوم أنهم لا يذكرون هذه الأشياء استحياء من ذكرها. فلو قال الولي: زوجتك بالمهر الذي دفعته لي فهل يحصل التعيين؟ الجواب: لا يحصل، إلا إذا كان الشاهدان يعرفان ذلك فإنه يحصل التعيين. قال: وتسميته في العقد من 400 درهم إلى 500. 400 درهم هي صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم، و500 درهم هي صداق أزواجه صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا في الغالب، وقد يكون أصدق دون ذلك صلى الله عليه وسلم. قول المصنف رحمه الله يسن، يفهم منه أن هذا ليس بواجب، وأن الزيادة على ذلك جائزة، ويدل لهذا قوله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم، ولم يحدد. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ثابت بن قيس رضي الله عنه حين كرهته المرأة وقد أصدقها حديقة، والحديقة غالبا ليست هذه قيمتها بل قيمتها أكثر من ذلك، فقال لها صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، كما عند البخاري في الصحيح، فعلم من ذلك أنه تجوز الزيادة، ولأن الأصل الجواز إلا بدليل، واستدل بعضهم بقوله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. فالقنطار يقولون إنه ملء جلد العجل من الذهب، وهذا شيء كثير، وبعضهم قال القنطار 1000 دينار. فهل في هذه الآية ما يدل على جواز الزيادة؟ بعضهم استدل بهذه الآية على جواز الزيادة، وبعضهم قال لا دليل فيها، ولكن المعنى أنه لو فرض أنكم أعطيتم هذا القدر من المال لا تأخذوا منه شيئا، فهو على سبيل المبالغة، كقوله تعالى: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وما ذكر على سبيل المبالغة لا يلزم أن يتحقق، لكن عندنا الآية والحديث الذي ذكرناه، ولأن الأصل الجواز، يريد بالآية قوله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم، ولم يحدد. وأما الحديث فحديث الحديقة: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، والأصل الجواز. قال المصنف رحمه الله: وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا، يعني كلما صح عقد البيع عليه أو عقد الإجارة عليه صح مهرا، هذا هو الضابط فيما يصح مهرا. وعلى هذا فيصح بالنقود أي بالذهب والفضة لأنها تصح ثمنا، ويصح بالأعيان كما لو أصدقها ثيابا أو أصدقها سيارة أو أصدقها أرضا أو أصدقها بيتا، ويصح بالمنافع كما لو أصدقها سكنى بيت لا يلزمه أن يسكنها فيه لمدة 1 أو 2 سنين، وكما لو أصدقها خدمة عبده لمدة 1 سنة. وعلم من قوله: كل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا، أن ما لا يصح أن يكون ثمنا أو أجرة لا يصح أن يكون مهرا. وعلى هذا فلو أصدقها خنزيرا أو خمرا أو نحو ذلك مما يحرم لم يصح، ولو أصدقها سماع أغاني بأن قال لها: أنا آتي بمطرب يغني لك، فهذه منفعة لكن لا تصح مهرا لأنه لا يصح عقد الأجرة عليه. فصار عندنا طرد وعكس. الطرد أن كل ما صح أن يكون ثمنا أو أجرة صح أن يكون صداقة، والعكس أن كل ما لا يصح أن يكون ثمنا أو أجرة لم يصح أن يكون صداقة. وقوله: وإن قل، إشارة خلاف، فإن بعض العلماء يقول لا يصح أن يكون أقل من 10 دراهم، والصواب أنه لا حد لأقله حتى ولو كان درهما، أي 7 أعشار مثقال. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: التمس ولو خاتما من حديد، والخاتم من الحديد لا يساوي شيئا. فإن أصدقها منفعته هو بأن قال: صداقي لك أن أرعى إبلك 1 أو 2 سنين، فإنه يجوز، لأن هذه المنفعة منفصلة عن استخدامها إياه. فلو قال: أصدقك خدمتي إياك لمدة 1 سنة، يعني يغسل ثيابها ويمسح نعالها ويفرش فراشها ويكنس البيت ويطبخ الطعام، قال أهل العلم: هذا لا يجوز، لأنه يصبح السيد مسودا، فالزوج سيد المرأة، والآن تكون هي سيدته، وهذا تناقض. أما شيء منفصل كإصلاح حرثها أو رعاية غنمها أو ما أشبه ذلك فلا بأس. وقد جاء هذا في قصة صاحب مدين مع موسى عليه الصلاة والسلام، فإن صاحب مدين عرض على موسى عليه الصلاة والسلام أن يزوجه إحدى ابنتيه على أن يأجره 8 سنين لرعي الغنم، فوافق على أن العقد على 8 سنين، وإن أتم 10 فهو فضل منه، وتم العقد على هذا. لكن فيه إشكال، فرعاية الغنم مصلحتها للأب، وقد مر أن الصداقة يكون للمرأة، فكيف صح أن يكون صداقها لغيرها؟ الجواب: إنه لها في الواقع، لأنها هي التي كانت ترعى، فإذا قام موسى بالرعي سقط عنها، فكان الصداق وإن كان في ظاهره لمصلحة الأب فهو في الحقيقة لمصلحة الزوج. وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح، كذا في المذهب، قالوا: لأن القرآن ليس من الأموال فلا ينبغي أن تستباح به الأبعاض. قالوا: ثم هناك دليل أيضا، لما زوج النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بما معه من القرآن قال: إنه لا يكون مهرا لأحد بعدك. هذا أخرجه سعيد بن منصور في سننه مرسلا عن أبي النعمان الأزدي، وضعفه الحافظ في الفتح وقال الألباني في الإرواء منكر. قالوا هذا نص في أنه لا يجوز أن يكون القرآن مهرا لأحد بعده، ذكر هذا في الروض المربع. القول الثاني أنه إذا أصدقها تعليم قرآن فإنه يصح، لأن التعليم ليس هو القرآن. نعم لو أراد أن يقرأ شخص بأجر فإنه لا يجوز، لأن قراءة القرآن من الأعمال الصالحة، فالأعمال الصالحة لا يمكن أن يأخذ الإنسان عليها أجرا في الدنيا. لكن هذا رجل يريد أن يعلم، والتعليم عمل وتفرغ للمعلم، ففي الحقيقة أنني ما جعلت القرآن عوضا، حتى يقال إنه لا يصح أن يكون القرآن عوضا، لأن التعليم عمل، عمل وتفرغ للمعلم، فلا تكون حينئذ قد جعلت القرآن عوضا حتى يقال إنه لا يصح أن يكون القرآن عوضا، وإنما جعلت التعليم الذي فيه معاناة وتلقين ووقت جعلته مهرا، فهذا ما يرد به قولهم. ثم يرد عليهم أيضا بوجه آخر، فهذا التعليل الذي عللتم به هذه المسألة لتمنعوها مصادم للنص، وما كان مصادما للنص فإنه غير مقبول، فهو قياس فاسد الاعتبار لا يعتبر، والنص الذي يصادمه قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: زوجتكها بما معك من القرآن، وفي بعض الألفاظ: فعلمها ما معك من القرآن، وهذا نص صريح، واللفظ الأخير أخرجه مسلم في الصحيح. أما قولهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إنها لا تكون لأحد بعدك مهرا، فالجواب من وجهين: الأول أن الحديث ضعيف لا تقوم به حج، وثانيا على تقدير صحته وهو ممتنع، فإنه يحمل قوله لا يكون لأحد بعدك مهرا أي بعد حالك، كما قاله شيخ الإسلام رحمه الله في قصة أبي بردة بن نيار رضي الله عنه الذي قال له صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجزئ عن أحد بعدك. والحديث في الصحيحين من رواية جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه. قال: فنقول إذا صح الحديث ولا يصح، فالمعنى لا تكون مهرا لأحد بعد حالك، لأنه ما عندك شيء أبدا، فالقاعدة أنه لا يمكن أن يخص أحد بحكم من أحكام الشريعة أبدا لعينه بل لوصفه. فالأعرج لا يجب عليه الجهاد في سبيل الله لأنه أعرج، وعلى هذا فكل من عنده عرج يمنعه من الجهاد لا يجب عليه، والفقير لا زكاة عليه لأنه فقير وهلم جرا، فالقول بأن هذا جائز لهذا الرجل بعينه لا يمكن أبدا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص بشيء لعينه أبدا بل لوصفه، لأنه نبي ورسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل ليس بينه وبين البشر نسب أو محاباة أو مصاهرة، فلا يمكن أن يخص أحدا من البشر بحكم لعينه ولكن لوصفه. فإذا علم الرجل امرأته السورة التي اتفق عليها 100 مرة ولكن عجزت، فيقدر لها صداق أجرة المثل، ولا نقول يبطل المسمى ويجب مهر المثل، لأن المسمى ما بطل ولكن عجز عن إيفائه، فيفرض لها أجرة تعليم هذه السورة مثلا. فإذا قيل هذه السورة يعلمها معلم الصبيان في العادة بعشرة، كان مهرها 10. وهل يصح أن يكون المصحف مهرا؟ الجواب: إن قلنا بجواز بيع المصحف جاز، أي جاز أن يكون المصحف مهرا وهو الصحيح، وإن قلنا بتحريم بيع المصحف فإنه لا يجوز وليس بصحيح. يقول الشيخ: إن قلنا بجواز بيع المصحف جاز وهو الصحيح، وإن قلنا بتحريمه فإنه لا يجوز. قال المصنف رحمه الله: وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح بل فقه وأدب وشعر مباح، أي بل تعليم فقه. الفقه ظاهر ويدخل فيه تعليم التوحيد، لأن التوحيد الفقه الأكبر كما قال أهل العلم، وهو أشرف من الفقه الثاني الأصغر، فعلم أحكام الجوارح من الفقه الأصغر، وعلم أحكام القلوب هو الفقه الأكبر وهو علم التوحيد. فيصح أن يقول الصداق: أن أعلمك كتاب التوحيد، لأن فيه تعليما ومعاناة ومشقة وتفهيما. وكذلك لو قال: أعلمك من الفقه كتاب الصلاة، يجوز ولكن يعينه، فيقول: هو كتاب الصلاة من زاد المستقنع أو من الروض المربع، لأن كتاب الصلاة إذا كان من المغني لا يكون مثل الزاد، وإذا كان من الإنصاف كذلك، فلا بد أن يعين. بل فقه وأدب، الأدب في الاصطلاح علم الشعراء الجاهليين والإسلاميين وما يتعلق بذلك من أحوالهم. فيجوز مثلا أن يدرسها حياة امرئ القيس أو المعلقات السبع، وتستفيد منه البلاغة بأقسامها الثلاثة: البيان والمعاني والبديع. وربما تتعلم الشعر أيضا، وشعر مباح. اشترط المصنف أن يكون شعرا مباحا، لأن الشعر منه غير مباح ومنه مباح، فما كان خاليا من الفتنة والدعوة إلى الفساد فهو مباح، وما تضمن فتنة كالتشبيب بامرأة معينة أو التشبيب والعياذ بالله بالمردان أو التشبيب بالخمر أو ما أشبه ذلك والحث عليه، فهذا محرم، لا يجوز أن يعلمها شعرا من هذا النوع، لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأصل الشعر جائز. وهذا الكلام الذي يأتي من كلام الشيخ رحمه الله تعالى كلام مهم جدا، فقد استطرد كعادته رحمه الله من أجل أن يدل الأمة على ما وقع فيها من خلل لكي تتلافاه، فيذكر الداء والدواء رحمه الله. قال: أصل الشعر جائز، وإن كان الأكثر على الشعراء عدم الاستقامة. قال تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. وكم من قصيدة كانت أبياتها أشد من السهام بالنسبة للأعداء، وكم من قصيدة صار البيت الواحد منها يساوي مئات الدنانير. يقال إن هناك قبيلة تسمى أنف الناقة، وأنت إذا سمعت هذا تشمئز، فكان الرجل منهم إذا انتسب يذهب إلى جده الأعلى ولا يقف عند أنف الناقة، حتى قال رجل من الشعراء في مدحهم: قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنبا فعلت رؤوسهم. فكان الواحد منهم بعد ذلك إذا سئل من أي الناس هو قال: من بني أنف الناقة، من أجل هذا البيت. فكم من كلمة أو بيت من الشعر يرفع أمة أو ينزل أمة، وهذا لما للشعر من مكانة كما كان في صدر الإسلام وفيما بعده. ولكن المراد بالشعر الشعر الحقيقي الذي يأخذ بالمشاعر، أما الشعر غير الموزون الذي حصل من هؤلاء الأدباء المتأخرين لما عجزوا عن الشعر الأول، قالوا: اتركوه وأتوا بشعر غير موزون، شطر منه سطران وشطر منه كلمة واحدة، وقولوا هذا هو الشعر، يعني ائتوا بهذا وقولوا هذا هو الشعر. قال رحمه الله: هذا لا يأخذ بمشاعر أي أحد، فإن الإنسان يمجه إذا قرأ، وهذا لا يحرك مشاعر الإنسان أبدا. والغريب أنه صار حسنا عند بعض الناس، لكن صار حسنا عندهم لأنهم لا يستطيعون أكثر منه، ولا يعرفون أن يأتوا بمثل معلقات العرب أو لامية أبي طالب، وقد أثنى عليها ابن كثير في البداية والنهاية، وقال: هذه التي ينبغي أن تكون من المعلقات لأنها لامية عظيمة جدا. والعجب من الشيخ رحمه الله، فإنه مع إغراقه في تعليم التوحيد والأصول والفقه وما أشبه من علوم الشريعة، لم يغفل عن معرفة ما يجري هنالك في الساحة الأدبية. فهذا الذي ذكره من مسألة الشعر فيما يتعلق بشعر التفعيلة وكذلك بالشعر المنثور وما أشبه، هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى ما تعج به الساحة التي توصف بأنها أدبية في هذا العصر، فيعرف ذلك رحمه الله ويشير إليه بهذه الإشارة المركزة ويدل على عواره وفساده، فرحمه الله رحمة واسعة. قال: فالحاصل أن الشعر إذا كان مباحا لا بأس أن يصدقها تعليمه، وسواء كان الشعر عربيا أم كان نبطيا، فالشعر النبطي فيه حكمة ويصح أن يجعل مهرا، لكن المؤلف أطلق. قال: ونحن لا نحبذ أبدا إعراض الناس عن اللغة العربية، بل ننكر هذا إنكارا عظيما، ونرى أن من أكبر الجناية على الأولاد هؤلاء الذين يعلمون أولادهم كلمات من غير اللغة العربية كالسلام والجواب وما أشبه ذلك، وشيخ الإسلام رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم يقول: إن اللغة من أعظم مميزات الأمم، وهي التي تحفظ على الأمم أصولها وما جرى عليه أسلافها. وكان عمر رضي الله عنه يضرب من يرطنون رطانة الأعاجم، وجزاه الله خيرا. ينبغي أن يضرب هؤلاء الذين يفخرون بهذه اللغة الأجنبية، سواء كانت إنجليزية أو غيرها، ويتخاطبون بها فيما بينهم. والأقبح والأسوأ أنهم يعلمونها أبناءهم، فهذه جناية عظيمة. والواجب على كل الأمم تعلم اللغة العربية، حتى الإنجليز والأمريكان والروس، لأن الرسالة الموجهة إليهم بالقرآن العربي المبين. واللغة التي يتكلم بها الرسول صلى الله عليه وسلم هي اللغة العربية، فيجب عليهم أن يتعلموا هذه اللغة. لكن مع الأسف أننا لضعفنا، وأنه ليس عندنا مقومات شخصية، صرنا نقلدهم حتى في الكلام. فأشار رحمه الله إلى فضل العربية ووجوب تعلمها على المسلمين. لكن إذا تعلم الإنجليزية لقصد حسن فلا بأس، كأن يتعلم لأجل أن يكون داعية يدعو الناس إلى الإسلام. قال المصنف رحمه الله تعالى: بل فقه وأدب وشعر مباح معلوم. وهذا احتراز من المجهول، أي معلوم بالأبيات، مثلا كعشرين بيتا أو مئة بيت أو غير ذلك مما يتفقون عليه. وقد أنكر شيخ الإسلام رحمه الله على الذين يرتكزون في مواعظهم على القصائد وشبهها، وقال إن هذا يؤدي إلى الإعراض عن الكتاب والسنة، وهذا صحيح. يوجد الآن أشرطة بين الناس سائرة وشائعة يسمونها أناشيد إسلامية، بعضها فيها طبول وبعضها لا يوجد فيها، فإقبال الإنسان عليها وإعراضه عن القرآن والسنة غلط كبير. أما إذا كان الإنسان إذا خملت نفسه يسمعها أحيانا فهذا لا بأس به، أما اتخاذها ديدنا واصطحابها في سيارته كلما مشى استمع، فمعنى ذلك أنها تدعوه إلى الإعراض عن الكتاب والسنة. وأذكر أن الشيخ رحمه الله كان يجيز سماعها أولا، ثم صار بعد ذلك إلى المنع، فلعله لما قال رحمه الله: أما إذا كان الإنسان إذا خملت نفسه يسمعها أحيانا فهذا لا بأس به، لعله قال هذا قبل أن يصير إلى المنع، وإلا فالمعروف عنه مطلق المنع رحمه الله. قال: أما اتخاذها بيدنا واصطحابها في سيارته كلما مشى استمع، فمعنى ذلك أنها تدعوه إلى الإعراض عن الكتاب والسنة. قال المصنف رحمه الله: وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح، بأن قالت: أنا لا أريد منك مالا، أريد أن يكون صداقي طلاق امرأتك، فهذا غير صحيح. أولا، إنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم النهي عنه، فقال: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها. والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. ولا يمكن أن نجعل ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم صداقا ينتفع به. وأيضا لأن طلاق امرأته ليس مالا ولا منفعة تعقد عليها الأجرة. وأيضا ذكر في الروض حديث: لا يحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى، أخرجه أحمد من رواية عبد الله بن عمرو، وضعفه الألباني كما في الإرواء. فإذا قال قائل: طلاق امرأته فيه مصلحة له، وهو أن ينفرد الزوج بها وتسلم من المشاكل، وربما يكون هذا أحب إليها من دراهم كثيرة. إذا قيل هذا، قيل: هذه مصلحة يقابلها المفسدة التي تحصل على الزوجة الأولى، والزوجة الأولى أقدم منها وأحق بدفع الضرر عنها. وقوله: لم يصح ولها مهر مثلها، أي ولها مهر مثلها إذا أصدقها طلاق ضرتها. ومهر المثل يجب أن يراعى فيه السن والجمال والحسب والأدب والعلم، فمن كانت مثلها في هذه الأمور يسأل ما صداقها. فإذا قالوا صداقها مثلا 10,000، فيكون لها 10,000، إذن تلاحظ كل صفة يختلف بها المهر. هل نعتبرها بقريباتها أو ببنات الناس؟ الجواب: نعتبرها بقريباتها، لأن ذلك أقرب للعدل. ولهذا الحسب قد قيل، لأن من تكون مثلها في الحسب وتكون أقرب الناس لها تكون مماثلة، وهذا يوجد في الأقارب. قال رحمه الله: هل نعتبرها بقريباتها أو ببنات الناس؟ قال: نعتبرها بقريباتها، لأن ذلك أقرب للعدل. قال: ولهذا قلنا الحسب بأن تكون مثلها في الحسب، وأقرب الناس للمماثلة هم الأقارب. قال: ولها مهر مثلها، ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل. هذه قاعدة مفيدة في هذا الباب، وهي أنه كلما بطل المسمى وجب مهر المثل، يعني إذا سمى على حسب رغبتها طلاق ضرتها لم يصح ولها مهر المثل، وكذلك متى بطل المسمى وجب مهر المثل، فهي قاعدة مفيدة في هذا الباب، وهي أنه كلما بطل المسمى وجب مهر المثل، فإذا أصدقها طلاق ضرتها ما صحت التسمية فبطل المسمى فيكون لها مهر المثل، فإذا أصدقها لحم خنزير لا يصح ولها مهر المثل، وإذا أصدقها علبة دخان لا يصح ولها مهر المثل، وإذا أصدقها خمرا لا يصح ولها مهر المثل. قال بعض العلماء: لها مثله عصيرا، لأنه أقرب إلى مماثلة المسمى، فإذا كان خمرا من عنب قلنا يجب لها عصير من عنب نظير هذا الشيء، لأن التحريم هنا لصفته، فيكون الوصف ملغا والأصل باق. لكن على المذهب أنه لما تغير إلى خمر صار خبيثا لذاته، مثل ما لو أصدقها شاة ميتة فهذه حرمت لوصفها، فهل نقول في هذه الحال يجب عليه شاة مثلها إلغاء للوصف، أو نقول بطل المسمى ولها مهر المثل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة، وهذا عام كما في الصحيحين من رواية جابر رضي الله عنه، فبيع الميتة لا يجوز، وكذلك جعلها مهرا لا يجوز أيضا، لأنه لا يصح عقد البيع عليها. لكن هل نقول هنا إنه طرأ عليها الخبث والتحريم فيجب عليه شاة مثلها، أو نقول بطل المسمى فيجب مهر المثل؟ المذهب يقولون بطل المسمى فيجب مهر المثل، والذين يقولون بأن الخمر يقدر خلا، فقياس قولهم في هذه الحال أن يلغى الوصف فلا تكون ميتة ويجب لها شاة مثلها. والمهم أن هذه القاعدة مفيدة جدا، فكلما بطل المسمى وجب مهر المثل، فلو أصدقها شيئا مجهولا أو عبدا آبقا أو ما أشبه ذلك لا يصح ولها مهر المثل. والدليل على ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في امرأة عقد عليها زوجها ثم مات ولم يسمي لها صداقة، فقال: لها مهر مثلها، كما في الصحيحين أيضا من رواية عائشة رضي الله عنها. وإذا سمى شيئا لا يجوز شرعا فهذه التسمية وجودها كالعدم، فكأنه لم يسم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وهذا الحديث في الصحيحين. فإذا بطل المهر وجب مهر المثل. قال المصنف رحمه الله: وإن أصدقها 1000 إن كان أبوها حيا، و2000 إن كان ميتا، وجب مهر المثل. إن أصدقها، أي أصدق الزوج الزوجة، 1000، لم يذكر المميز ما هو، هل نقول 1000 من الدراهم أو 1000 من الدنانير أو 1000 من الإبل أو 1000 من البقر، فلم يذكر المميز ما هو. وقوله إن كان أبوها حيا و2000 إن كان ميتا وجب مهر المثل، هذا للجهالة، لأنه لا ندري هل يثبت 1000 أو يثبت 2000، وحال الأب مجهول. ولنفرض أنه خرج في غزوة ولم يعلم عنه، فقال الزوج: مهرك 2000 إن كان أبوك ميتا و1000 إن كان حيا. يقول المصنف: إن التسمية غير صحيحة، وذلك للجهالة. أما إذا كان حاله معلومة فهذا لا بأس به، لأنه إذا كان يعلم أنه حي فمهرها 1000، أو أنه ميت فمهرها 2000. لكن إذا كانت حاله مجهولة فيقول المصنف إن هذه التسمية غير صحيحة ويجب مهر المثل. والتعليل أنه ليس لها غرض صحيح في هذا، لأن المهر سيكون لها سواء كان أبوها حيا أم ميتا، هذا ما قرره الأصحاب رحمهم الله. والقول الراجح أن التسمية صحيحة، وذلك لأن لها غرضا في هذا، فإذا كان أبوها ميتا تحتاج إلى زيادة المهر، لأنها قد تحتاج نفقة أو دواء لمرض أو ما أشبه ذلك. فإذا كان أبوها حيا استغنت به وكفاها المهر القليل. وهل العكس لها فيه غرض بأن يقول أصدقها 2000 إن كان أبوها حيا و1000 إن كان ميتا؟ الجواب نعم، لها غرض، لأنه إذا كان أبوها حيا فقد يحتاج إلى نفقة فتحتاج إلى زيادة المهر، وإذا كان ميتا يكفيها 1000. قال المصنف رحمه الله: وعلى إن كانت لي زوجة ب2000 أو لم تكن ب1000 يصح بالمسمى، لأن لها غرضا في ذلك. فإذا كان له زوجة فلا يطيب قلبها إلا إذا بدل لها أكثر، ولهذا فالذي له زوجة ما كل الناس يقدم على تزويجه لما يحصل بين الزوجتين من المشاكل وبين أولادهما أحيانا، ولأنه إذا لم يكن له زوجة كفاها 1000، لأنها ستنفرد به ولا يزاحمها أحد فيه. وإذا كان له زوجة فإنه لا يكفيها 1000، بل تحتاج إلى 2000، لأن لها مزاحما، فالتسمية هنا صحيح. وهذا إذا كان حال الزوجة مجهولة، أما إذا كان معلوما فالأمر واضح. فهذه المسألة والمسألة السابقة حكمهما واحد على ما رجح الشيخ الشارح رحمه الله. وقال في الروض: وكذا إن تزوجها على 2000 إن أخرجها من بلدها أو دارها، و1000 إن لم يخرجها. وهذا أبلغ جهالة من الذي قبله، لأن الذي قبله يمكن العلم به قبل الدخول أيضا، لكن إن أخرجها من بلدها فإلى متى؟ ومع ذلك يقولون إنه جائز ويسلم الآن 1000 ناجزا، ثم إن أخرجها سلم 1000 الثاني، وإلا فلا شيء عليه. وهنا يقولون لأن لها غرضا معلوما في ذلك، فكثير من النساء لا تحب أن تخرج من بلدها، لا سيما إذا كان لها أقارب من أم وأب وأعمام وأخوان، وبعض النساء ما يهمها، وبعض النساء ترغب أيضا أن تسافر، فالنساء يختلفن. قال المصنف رحمه الله: وإذا أجل الصداق أو بعضه صح، أي إذا أجل الصداق كله أو أجل بعضه صح التأجيل، ولازم ذلك صحة المسمى. وظاهر كلام المصنف أن هذا جائز، وجه ذلك أن الصحة فرع عن الجواز، فكل صحيح جائز وكل محرم فاسد. فلما قالوا إنه صحيح فمعناه أنه ليس محرما، لأن المحرم لا يكون صحيحا. لكن هل هو جائز أو مكروه؟ المذهب أنه جائز ولا بأس به، لأنه كغيره من الأعواض، لقوله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم، والباء للعوض. فكما أنه يجوز تأجيل الثمن والأجرة، فكذلك يجوز تأجيل الصداق، بل قد سماه الله تعالى أجرا: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. ولقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فكل عقد بشروطه وصفاته يجب الوفاء به، إلا ما دل الدليل على تحريمه. فالأمر بالوفاء أمر بالوفاء بأصل العقد وبما شرط فيه، لأن الشروط في العقد وصف في العقد. فإذا لزم الوفاء بالعقد كان لازما أن أوفي بالعقد وما يتضمنه من أوصاف وهي الشروط، والأصل في الشروط الحل. ولقوله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. أخرج ذلك البخاري معلقا ووصله أبو داود، وأخرجه الترمذي والحاكم، وهو حديث صحيح. وأما التعليل فهو أن الحق لها، فإذا رضيت بتأجيل الصداق فلها ذلك، وعلى هذا يصح تأجيله وبدون كراهة. ومال شيخ الإسلام رحمه الله إلى كراهة تأجيل الصداق، واستنبط ذلك من قصة الرجل الذي قال: لا أجد إلا إزاري، ولم يجد ولا خاتما من حديد، فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بما معه من القرآن، كما في الصحيحين من رواية سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. كان من الممكن أن يؤجل الصداق، ولقوله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وقد يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. وهذا الحديث ليس قوي الدلالة، إذ قد يقول قائل إن قوله من استطاع يعم الحال والمؤجل، لكن لا شك أنه إذا أمكن الزواج بدون تأجيل فهو الأفضل، لا ريب في هذا، لأن إلزام الإنسان نفسه بالدين ليس بالأمر الهين. قال: وبهذه المناسبة، وهذه عادته رحمه الله، فرحمه الله ما أفقهه من معلم، قال: بهذه المناسبة أود من طلبة العلم أن يحذروا من أولئك الطامعين الجشعين الذين يتدينون ديونا كثيرة ويشترون أشياء ليس بوسعهم ولا طاقتهم أن يوفوها، إما تفاخرا في بناء قصر أو في شراء سيارة، وإما طمعا في تجارة. وكم من أناس عليهم شكاوى في المحاكم لأنهم أفلسوا، اشتروا أراض وعقارات وغير ذلك على أنها تزيد ثم نقصت. فلا ينبغي للإنسان أن يتدين إلا عند الضرورة القصوى، لا قرضا ولا ما يسمونه دينا مؤجلا، علما بأنه في الوقت الحاضر إذا مات الإنسان فإن الورثة لا يبادرون في قضاء دينه ولا يهمهم، ويأكلون مال الميت أو يؤخرون الوفاء، وهذا مما يحدو بالمرء العاقل إلى أن يتجنب الدين مطلقا. قال المصنف رحمه الله: وإذا أجل الصداق أو بعضه صح، وهل يجوز الدخول؟ نعم يجوز الدخول، لأن المهر ثبت برضا الطرفين مؤجلا. قال المصنف: فإن عينا أجلا وإلا فمحله. فإن عينا أجلا يعني الزوج والزوجة، لأن الأجل لا يتم إلا بتعيينهما، وجواب الشرط محذوف وقدره في الروض بقوله أنيط به يعني تعين به. فإن عينا أجلا وإلا، أي وإلا يعين أجلا. قال: وانظر سعة اللغة العربية حيث حذف فعل الشرط والمفعول به والفاعل التابع للفعل، فمحله بكسر الحاء، وهو خلاف فمحل بفتح الحاء، فالمحل الموضع ويقال في فعله حل يحل، والمحل بالكسر زمن الحلول ويقال في فعله حل يحل. تمكنه في العربية ومنها رحمه الله جعله مميزا بين علماء عصره رحمه الله رحمة واسعة. فإن عينا أجلا وإلا فمحله الفرقة. الفرقة يعني افتراق الزوجين بطلاق أو موت أو فسخ. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد أن النكاح له 20 فرقة، ومراده بذلك أسباب الفرقة، وإلا فهي منحصرات يعني الفرقة في الموت والطلاق والفسخ، لكن أسبابها تبلغ 20. فإذا قال: المهر 10,000، منها 5 نقدا و5 كل سنة 1,000، يصح. أو قال: الخمسة تحل على رأس السنة، يجوز. الخمسة تحل على رأس السنة، الخمسة تحل على رأس السنة. هل هنالك فرق بين تحل وتحل؟ مرة ذكره: الخمسة تحل على رأس السنة. فإن لم يعين أجلا بأن قال: المهر 10,000، منها 5 نقدا و5 مؤجلة، فهنا يصح التأجيل ويبقى المهر مؤجلا إلى أن تحصل الفرقة، إما منه وإما منها. فإذا قال قائل: كيف يصح هذا الأجل وهو لا يدرى متى يكون؟ فلا أحد يعلم متى يحصل الفراق، مع أنكم تقولون: لو أجل ثمن المبيع بأجل غير معلوم لم يصح، فما الفرق؟ الفرق أن البيع يراد به المعاوضة المالية، والمعاوضة المالية لا بد أن تكون محددة لئلا تحصل الجهالة التي تؤدي إلى التنازع والعداوة والبغضاء. أما النكاح فليس المال هو القصد بالدرجة الأولى، إذ إن القصد الأول بالنكاح هو المعاشرة والاستمتاع، فلذلك سهل فيه. وهل يوجد في واقع الناس صداق مؤجل؟ قال رحمه الله: عندنا لا يوجد إلا نادرا جدا، لكن في البلاد الأخرى نسمع أنه يوجد. فإذا وجد فنقول: إن عينا أجلا فعلى ما عيناه، وإن لم يعينا أجلا فوقت حلوله الفرقة. قال المصنف رحمه الله: وإن أصدقها مالا مغصوبا أو خنزيرا ونحوه وجب مهر المثل. وإن أصدقها مالا مغصوبا فلا يخلو من حالين: إما أن يعلم ذلك أو لا يعلم، فإن علم ذلك فلها مهر المثل. وإن لم يعلم ذلك فلها مثله أو قيمته. فلو قال أصدقتك هذا المسدلة وهما يعرفان أنه مسروق فلا يصح ولها مهر المثل، لأنهما عينا مهرا لا يصح أن يكون مهرا، لأنه ليس مملوكا للزوج وليس للزوجة أن تتملك. فإن كان يجهلان ذلك ثم تبين أنه مغصوب فلها القيمة أو المثل حسب الخلاف بين أهل العلم. والزوجة يمكن أن تجهل أنه مغصوب، لكن الزوج كيف يمكن أن يجهل أنه مغصوب يعني وهو غاصبه؟ الجواب يمكن ذلك بأن يكون قد غصب مسدلا ووضعه مع الذي عنده وهو لا يدري أن هذا هو الذي غصبه وجعله مهرا لهذه المرأة، فيثبت لها قيمة هذا الشيء إن كان متقوما، ومثله إن كان مثليا. والصحيح أن المسجل من أقسام المثليات، والمذهب كل مصنوع فليس بمثلي بل هو متقوم. والصواب أن الشيء المثلي هو الذي له مثل ونظير، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام الذي أرسلت به إحدى أمهات المؤمنين وهو في بيت عائشة رضي الله عنها وكسرت الإناء وألقت الطعام، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم طعامها وإناءها وقال طعام بطعام وإناء بإناء. الحديث في البخاري دون قوله طعام بطعام وإناء بإناء، وأخرجه الترمذي من رواية أنس وقال حسن صحيح. فهذا يدل على أن المثلية تكون في المصنوعات كما تكون في الحيوانات. فالرسول صلى الله عليه وسلم استسلف بعيرا بكرا ورد خيرا منه رباعيا، كما أخرج ذلك مسلم في الصحيح من رواية أبي رافع رضي الله عنه. وهذا يدل على أن المثل أيضا في الحيوانات، وعندهم أن الحيوان متقوم لأنهم يقيدون المثلية بكل مكيل أو موزون لا صناعة مباحة فيه يصح السلم فيه، وهذا ضيق جدا. والصواب خلاف هذا أن المثلية ما أمكن أن يكون له مثل، فعلى هذا نقول في هذه المسألة لها مثل هذا المسجل الذي أصدقها وتبين أنه مغصوب، وعلى المذهب لها قيمته. أما إذا أصدقها خنزيرا فلها بكل حال مهر المثل، لأن الخنزير محرم لعينه فلا تصح التسمية. فإن كان الخنزير يساوي 100,000 ومهر مثلها 20,000 فلها 20,000. فإذا قالت هذا الخنزير يساوي 100,000 نقول الخنزير ليس له قيمة شرعا إطلاقا، ولهذا لو أتلفه متلف فليس عليه ضمان لأنه ليس مالا شرعيا وليس بمال متقوم عند المسلمين. وأما إن كانت لا تعرفه ويكون قد خدعها فأتى لها بخنزير وقال هذه شاة من أوروبا أو من أمريكا، فنقول لها شاة مثله لأنها اعتقدت أنه شاة. فإذا كان هو أوسط الخنازير فنقول لها شاة من أوسط الشياه، ولو من أطيبها فمن أطيب الشياه، ولو من أردأ الخنازير وكلها رديء فمن أردأ الشياه، وذلك لأنها تزوجت ورضيت بهذا المهر على أنه شاة من الغنم. وقد يقول قائل مهر المثل أحسن لها، فنقول قد يكون مهر مثلها ريالا والشاة 20 ريالا فالشاة أحسن لها، فليس على كل حال مهر المثل يكون أكثر قيمة من الشاة أو من البعير، بل تختلف الأحوال. فإذا قال قائل لماذا لا نقول يباع الخنزير على من يستحلونه وتأخذ هي قيمته؟ الجواب هذا لا يصح، لأنه لا يجوز لنا أن نبيع الخنزير على النصارى وإن كانوا يستحلونه، فيجب مهر المثل. وهذا ما ذهب إليه الأصحاب كما في المذهب رحمهم الله، والراجح أنها تعطى أقرب ما يكون إلى الخنزير شبها من الحيوان المباح. فهذا ما رجحه الشيخ رحمه الله، أنها تعطى أقرب ما يكون إلى الخنزير شبها من الحيوان المباح. قال والظاهر أن أقرب ما يكون إلى الخنزير شبها هو البقر فتعطى بقرة، أو يقال يقدر هذا الخنزير بما يساوي عند النصارى مثلا وتعطى القيمة، لكن الأول أقرب إلى الصواب لأن الأصل في المضمونات أن تضمن بالمثل. الخلاصة أن ما كان يعلمان أنه محرم سواء لحق الله أو لحق الإنسان فلها مهر المثل، لأن التسمية باتفاق الجميع باطلة، وما كان يجهلان أنه من المحرم فلها مثله أو قيمته، وكذلك على القول الراجح إذا كانت هي تجهله، لأنها ما أباحت بضعها لهذا الرجل إلا على هذا العوض، وهو أيضا ما أصدقها إلا ذلك الشيء. نعم، لو أن أحدا اجتهد وقال إذا كان هو يعلم أنه محرم وهي تجهل فإننا نلزمه بمهر المثل وإن كان أكثر مما سمي لها عقوبة له على خداعها، فلو قيل بهذا من الناحية التأديبية لكان له وجه. قال المصنف رحمه الله: وإن وجدت المباح معيبا خيرت بين أرشه وقيمته. المباح صفة لموصوف محذوف، وابن مالك رحمه الله يقول: وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل. والتقدير: وإن وجدت المهر المباح معيبا، والمراد بالعيب ما تنقص به قيمة المبيع، فإذا وجدته معيبا خيرت بين أمرين، بين أرشه وقيمته، والأرش هو فرق ما بين القيمتين معيبا وسليما. فإذا أصدقها بعيرا ثم وجدته يعرج فنقول لك الخيار، إن شئت أخذت القيمة وإن شئت أخذت الأرش، فتأخذ القيمة إذا ردته إلى زوجها، وإن أبقت البعير فلها الأرش، فيقال هذا البعير يساوي لو كان سليما 100 ومعيبا 80 فتعطى 20، وهذا ظاهر لأنها إنما قبلت على أن هذا الشيء سليم فتبين أنه معيب فتعطى النقصة. هذا إذا كان متقوما، والصحيح أنه لا خيار لها في الأرش، فيقال إما أن تأخذيه معيبا أو ترديه وتعطى حينئذ بدله، لأن الأرش في الحقيقة عقد جديد فكيف نلزم الطرف الثاني به. أما إذا كان مثليا فإنها تعطى مثله، مثل أن يصدقها 100 صاع من البر فأخذتها على أنها سليمة ثم وجدت السوس يرتع في أكنافها فتعطى 100 صاع سليمة لأنه مثلي. وإذا قيل بأن الحيوان مثلي وهو الصحيح فإنها تعطى مثل البعير. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان العيوب في النكاح شرع في باب بعده فقال: باب نكاح الكفار. وقوله نكاح الكفار، الكفار هنا عام يشمل أهل الكتاب والمشركين ومن لا يتدين بدين. قال المصنف رحمه الله: حكمه كنكاح المسلمين، أي حكم نكاح الكفار كنكاح المسلمين في جميع آثاره وما يترتب عليه، فمنه صحيح ومنه فاسد، ويقع به الطلاق والظهار، وتجب به النفقة، ويثبت به الإرث. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر من أسلم من الكفار على نكاحه ولم يتعرض له. والتعليل أنه لا يمكن العمل إلا بهذا، لأننا لو عملنا بغير ذلك لحصل بهذا نفور عن الإسلام وفوضى عظيمة في الأنساب وغير الأنساب. ولكن هل يقرون عليه أو لا؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قال إنهم لا يقرون على فاسده مطلقا، بل يجب أن يفسخ إذا كان نكاحا فاسدا وكانوا تحت ذمة المسلمين، ومنهم من قال يقرون على الفاسد بشرطين كما يأتي إن شاء الله، وهذا هو الصحيح. ويدل لذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، كما أخرج ذلك البخاري في الصحيح من رواية عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس هجر ولم يتعرض لأنكحته، مع العلم بأن المجوس كانوا يجوزون نكاح ذوات المحارم، يعني ينكح الإنسان أخته وعمته وخالته وابنته والعياذ بالله تعالى. قال المصنف رحمه الله: حكمه كنكاح المسلمين، ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا. فذكر المصنف رحمه الله شرطين: الأول أن يعتقدوا صحته في شرعهم. ولو عبر المصنف بعبارة أسد فقال إذا كان صحيحا في شرعهم، لأنهم قد يعتقدون الصحة وهو ليس بصحيح بمقتضى شرعهم كأن يكون جهالا. فالمهم إذا كان هذا صحيحا في شرعهم فإننا لا نتعرض له. وأما الشرط الثاني من الشرطين اللذين ذكرهما المصنف رحمه الله فهو ألا يرتفعوا إليه، أن يعتقدوا صحته في شرعهم، يعني إذا كان صحيحا في شرعهم فلا نتعرض له، وأيضا ألا يرتفعوا إلينا به. فلم يقولوا انظروا في نكاحنا واحكموا بيننا فيه بما يقتضيه الشرع. فإن كان غير صحيح في شرعهم كأن يتزوج اليهودي أخته فهل نقره؟ الجواب لا نقره، لأن ذلك ليس صحيحا في شرعه فنمنعه ونفرق بينهما. وكذلك إذا ارتفعوا إلينا فإننا لا نحكم فيهم بمقتضى شرعه، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نحكم بينهم بكتاب الله، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. فالواجب أن نحكم بكتاب الله إذا ارتفعوا إليه. ولهذا قال فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا، أي إذا أتونا قبل عقده يجب أن نعقده على شرعنا بإيجاب وقبول وتعيين الزوجة والزوج والرضا والولي والشهود والمهر على القول باشتراطه. وإن أتونا بعده، أي بعدما تم العقد عندهم وصارت زوجته، جاءوا إلينا يحتكمون في هذا النكاح، فإننا ننظر إن كانت الزوجة الآن تحل أبقينا النكاح على ما هو عليه، وإن كانت لا تحل فسخنا النكاح. فلو كانت هذه الزوجة مطلقته ثلاثا وهم يعتقدون حل المطلقة ثلاثا للزوج لكن شرعنا يحرمه فأتونا فإننا نفسخ العقد، لأن المرأة لا تحل فنفرق بينهما. ولو كان هو مجوسيا تزوج أخته ثم ترافعوا إلينا بعد العقد فلا نبقي العقد، لأن المرأة لا تحل. فإذا حكمنا بينهم بكتاب الله قلنا هذه المرأة حرام، حرام عليك فيجب التفريق، فنفرق بينهما على كل حال. وإذا قدر أنها أسلمت وهو على كفر فنفرق بينهما. وإذا ترافعوا إلينا بعد العقد وكانوا قد عقدوا بغير ولي إلا أنهم يرون ذلك صحيحا في شرعهم لا نفرق بينهما، لأن النكاح صحيح وهي الآن تحل لو أراد أن يعقد عليها من جديد. إذن نقر العقد، لأن القاعدة أننا لا نتعرض لعقودهم السابقة بل ننظر إلى ما هم عليه الآن. فإن كانوا في حال يباح للزوج أن يعقد على المرأة أبقيناه، وإلا فسخناه. ولو تزوجها في عدة، والزواج في العدة في حكم الإسلام باطل، ولكن عندهم ليس بباطل وترافعوا إلينا بعد أن انتهت العدة فإننا نقر، لأن القاعدة إن كانت الزوجة يصح أن يعقد عليها الآن أقر النكاح وإلا فلا. مثل ذلك أيضا إذا أسلم الزوجان فإننا ننظر إن كانت المرأة الآن تحل لو عقد عليها أقررناهما على النكاح، وإن كان النكاح في أصله ليس بصحيح على مقتضى قواعد الشرع فرقنا بينهما. فهذا رجل وزوجته أسلما وكان عقد النكاح بدون ولي ولا شهود فإنهما يقران عليه. وإذا كان عقد النكاح بينهما صداقة وجرت العادة عندهم أنه إذا تصادق الرجل والمرأة وأحب أن يكون زوجين فجامعها على أن هذا هو العقد عندهم يقران ما دامت المرأة الآن تحل لو أراد أن يتزوجها. ولو أن مجوسيا تزوج عمته من الرضاع وأسلما جميعا فإنهما لا يقران، لأنها الآن لا تحل له. ولو أسلم وكان قد تزوج هذه المرأة ومعها أختها لكن أختها ماتت يقر، لأنها الآن تحل له لو أراد أن يتزوجها. ولهذا قال المصنف رحمه الله أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقرا، وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما. فصار الضابط أولا نكاح الكفار حكمه كنكاح المسلمين في كل ما يترتب عليه من آثار كالظهار واللعان والطلاق والإحصان ولحوق النسب وغير ذلك. ثانيا إذا كان النكاح صحيحا على مقتضى الشريعة الإسلامية فهو صحيح، وإن كان فاسدا على مقتضى الشريعة الإسلامية فإنهم يقرون عليه بشرطين: الأول أن يروا أنه صحيح في شريعته، والثاني ألا يرتفعوا إلينا، فإن لم يعتقدوه صحيحا فرق بينهم، وإن ارتفعوا إلينا نظرنا، فإن كان قبل العقد وجب أن نعقده على شرعنا، وإن كان بعده نظرنا، إن كانت المرأة تباح حينئذ أقررناهم عليه، وإن كانت لا تباح فرقنا بينهما. ودليل هذه الأشياء إسلام الكفار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأبقى من كان معه زوجته على نكاحه في الجاهلية ولم يتعرض له، فدل هذا على أنه يبقى على أصله. قال المصنف رحمه الله: وإن وطئ حربي حربية فأسلما وقد اعتقداه نكاحا أقر وإلا فسخ. حربي حربية، هذا القيد ليس بشرط، والمراد حربي أو ذمي، وقد اعتقد أن هذا الوطأ هو عقد النكاح فإنهما يقران عليه. إذا كانت المرأة حين الإسلام تحل له، والبادئة فيما سبق كانوا يعقدون أنكحة شبيهة بهذا، فهؤلاء لا يقرون على هذا لأنهم مسلمون، وإذا كانوا مسلمين يجب أن يطبق العقد على شريعة الإسلام. والمسألة يسيرة، نقول الآن نعقد بينكما. ومتى كان المهر صحيحا أخذت؟ لو كان المهر دراهم وأسلموا على النكاح السابق الفاسد بمقتضى الشريعة الإسلامية ولكنهم يقرون عليه، فإن الزوجة تأخذ المهر. مثال ذلك: رجل تزوج امرأة على 10,000 بدون ولي وشهود وأسلما، فإننا نقرهم والمهر تأخذه، لأننا قلنا إن نكاح الكفار كنكاح المسلمين يوجب المهر، فإن كان صحيحا أخذته، وإن كان فاسدا وقبضته استقر. مثال ذلك: أصدقها خمرا والخمر عندهم مباح، فنقول إن كانت قد قبضته فقد استقر، لأنهم يعتقدون أن الخمر مال وقد قبضته فلا نتعرض له، وإن لم تقبضه ولم يسمى فرض لها مهر المثل، أي إن لم تقبض المهر ولم يسمى فلها مهر المثل، لأن هذه هي القاعدة في الشريعة الإسلامية أن المهر إذا لم يسم ثبت لها مهر المثل، ولم يسمى فإن سمي فلها المسمى إن كان صحيحا، وإن كان فاسدا لم تقبضه بعد فإنه يقوم أي يثمن. كم يساوي هذا الخمر لمن يستحله؟ فإن قالوا مثلا يساوي 100 نقول لها 100، ولا يمكن أن نعطيها الخمر لأن الخمر حرام فتعطى القيمة. وأما المذهب فإن المهر يبطل إذا كان فاسدا ويفرض لها مهر المثل، ولكن ها هنا هذا التفصيل كما ترى. ثم عقد المصنف رحمه الله فصلا مهما يحتاجه أهل العصر، لأنه يكثر الدخول في الإسلام والحمد لله من أشخاص متزوجين، فهل إذا أسلم أحدهم ينفسخ نكاحه أو لا؟ قال المصنف رحمه الله: وإن أسلم الزوجان معا أو زوج كتابية فعلى نكاحهما. إن أسلم الزوجان معا بأن تلفظا بكلمة الإسلام جميعا في لحظة واحدة فهما على نكاحهما، لأنه لم يسبق أحدهما الآخر ولم يختلف دينا. هل هذا ممكن؟ الجواب: ممكن، لكن فيه عسر، بأن يقول لهما قائل: قولا لا إله إلا الله، فيقولان جميعا لا إله إلا الله، فحينئذ يكون إسلامهما معا. وذهب بعض العلماء ومنهم الموفق صاحب المغني إلى أن الإسلام في المجلس كالإسلام معا، وعللوا ذلك بأن الإسلام معا من الأمور النادرة، ولا ينبغي أن تحمل الأحكام الشرعية على الأمور النادرة، بل إذا قالت المرأة مثلا: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم قال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهما على نكاحهما أو بالعكس. قال الشيخ الشارح مستصوبا: هذا القول أقرب للصواب، لأن القول الأول فيه نوع من الحرج، فلو قدرنا أن الرجل كافر وامرأته كذلك وحضر مجلسا دعي فيه إلى الإسلام، فقالت الزوجة: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. انفسخ النكاح، حتى لو قال الزوج بعدها مباشرة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. والسبب أنها لما قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صارت مسلمة، والمسلمة لا تحل للكافر فينفسخ النكاح. لكن القول الذي ذهب إليه الموفق رحمه الله بأن المجلس معتبر، وأن إسلامهما في المجلس كإسلامهما معا، هذا القول قول فيه سعة وله قوة. قال المصنف رحمه الله: وإن أسلم الزوجان معا أو زوج كتابية، وهي اليهودية أو النصرانية، فلو أن زوج كتابية أسلم وبقيت هي على دينها فإنهما يبقيان على نكاحهما لعدم وجود المانع، لأن المسلم يجوز أن يتزوج كتابية ابتداء، وهنا استدامة فهي أقوى. فإذا كان يهودي تزوج يهودية ثم أسلم هذا اليهودي فإن النكاح بحاله ولو بقيت هي على دينها. وكذلك لو كان نصرانيا وقد تزوج نصرانية ثم أسلم وبقيت على دينها فالنكاح بحاله. والأمر في هذا ظاهر، لأنه يحل له أن يتزوج النصرانية ابتداء فالدوام أقوى. فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل، أي إذا كان الإسلام من المرأة بأن تقدمت المرأة زوجها بالإسلام ولو بلحظة، وكان ذلك قبل الدخول، فإن النكاح يبطل، وذلك لأنه لا عدة حتى نقول إنه ينتظر انتهاء العدة. ويبطل لقوله تعالى في الكفار: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وإن تقدم إسلام الرجل فإن كانت المرأة كتابية فالنكاح بحاله، وإن كانت غير كتابية فإن النكاح يبطل، وهذا الكلام قبل الدخول. إذن إذا كان قبل الدخول فله أربع حالات: الأولى أن يسلم معا فالنكاح بحاله، الثانية أن يسلم الرجل والزوجة كتابية فالنكاح بحاله، الثالثة أن يسلم والزوجة غير كتابية فيبطل النكاح، والرابعة أن تسلم هي فيبطل النكاح. قوله فإن سبقته فلا مهر، أي فإن أسلمت قبله قبل الدخول فلا مهر لها، لأن الفرقة جاءت من قبلها، فنقول لها لو بقيت على الكفر ما صار منك فرقة، لكن لما أسلمت صارت الفرقة من قبلك فليس لك شيء من المهر. وهذا على قاعدة المذهب واضح، لأن الفرقة جاءت من قبلها فلو شاءت لم تسلم، وهذا يدعوها إلى البقاء على دينها على الكفر. قال وإن سبقها فلها نصفه، يعني أسلم قبلها فلها نصف المهر. فإذا بقيت كافرة وزوجها أسلم تعطى نصف المهر، والسبب أن الفرقة من قبله، إذ لو شاء لم يسلم. وفي المذهب قول أن الفرقة تكون من المتأخر إسلامه، فعلى هذا إذا أسلمت هي ولم يسلم فالفرقة منه، فيجب عليه نصف المهر، لأننا نقول أنت الذي فرطت، لما لم تسلم؟ وإن كانت هي التي تأخرت وهو أسلم فالفرقة من قبلها فلا يكون لها شيء، يعني عكس ما قاله المصنف، وهذا يشجع على الإسلام. وهذا من الناحية الدينية كونه فيه حث على الإسلام أقوى من المذهب، ومن ناحية التقعيد فالمذهب أقعد، لأن حقيقة الأمر أن الفرقة ممن تسبب لها، والذي تسبب لها الذي أسلم، فالمذهب أقرب إلى القواعد بقطع النظر عن كون هذا السبب محرما أو جائزا. هذا إذا كان قبل الدخول، وأما بعد الدخول فيقول المصنف: وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، فإن أسلم الآخر فيها أي في مدة العدة دام النكاح، وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول. إذا كان الإسلام بعد الدخول فله صور أيضا: الأولى أن يسلم معا فيبقى النكاح، الثانية أن يسلم الزوج وهي كتابية فيبقى النكاح، الثالثة أن يسلم الزوج وهي غير كتابية فيوقف الأمر إلى أن تنقضي العدة، فلا تنقطع علق النكاح حتى تعتد. فإن أسلمت هي فالنكاح بحاله، وإن بقيت على كفرها تبين أن النكاح منفسخ منذ إسلام الزوج. الصورة الرابعة أن تسلم هي، فنوقف الأمر إلى انقضاء العدة، فإن أسلم الزوج بقي النكاح، وإن لم يسلم تبين فسخه منذ أسلمت المرأة. هذا هو المشهور من المذهب. وقال بعض أهل العلم إنه إذا حصل اختلاف دين على وجه لا يقران عليه بطل النكاح بمجرد الاختلاف ولا ينتظر. فالصورتان الأوليان النكاح باطن ولا إشكال، إنما الصورتان الأخريان يرى بعض العلماء كابن حزم وجماعة من أهل العلم، وهو رواية عن أحمد، أنه ينفسخ بمجرد أن تسلم هي أو يسلم هو وهي غير كتابية. ويعللون هذا بأن جميع أسباب الفسخ يكون فيها الفسخ من حينما يوجد سببه، فكل سبب يبطل النكاح فبمجرد ما يوجد يبطل النكاح، فاللعان يبطل النكاح بمجرد أن يوجد، والرضاع إن ثبت فبمجرد ثبوته يبطل النكاح. وهناك قول ثالث عكس هذا الأخير، أنه لا ينفسخ النكاح إذا شاءت المرأة، أي إذا أسلمت المرأة بعد الدخول وانقضت العدة لا نقول انفسخ النكاح، فقبل انقضاء العدة لا يمكن أن تتزوج لأنها في عدة الغير فنحبسها عن الزواج، وبعد انقضاء العدة نقول لها إن شئت تزوجي وإن شئت انتظري حتى يسلم زوجك فلعله يسلم فترجعين إليه. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار الإمام ابن القيم رحمهما الله تعالى، وحسنه الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار. بل إن شيخ الإسلام لا يفرق بين ما قبل الدخول وما بعده، لأن الأصل بقاء النكاح ما دام أنه معقود على وجه صحيح وسبب الصحة باق، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرق بين الرجل وامرأته إذا سبقها بالإسلام أو سبقته به. وقال أيضا لدينا دليل على ثبوت ذلك، فهذا أبو العاص ابن الربيع رضي الله عنه زوج زينب بنت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها، أسلم متأخرا عن إسلامها لأنها أسلمت في أول البعثة، وما أسلم هو إلا بعد الحديبية حين أنزل الله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فبين إسلامه وإسلامها نحو 18 سنة، وردها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنكاح الأول ولم يجدد نكاحا، كما في الرواية التي أخرجها أحمد والترمذي وابن ماجه، وهذا دليل واضح جدا. وكذلك صفوان بن أمية رضي الله عنه أسلمت زوجته قبل أن يسلم بشهر، لأنها أسلمت عام الفتح وهو ما أسلم إلا بعد غزوة الطائف، وأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على نكاحه، كما أخرج ذلك مالك في الموطأ بلاغا وأخرجه البيهقي. يقول شيخ الإسلام القياس إما أن ينفسخ النكاح بمجرد اختلاف الدين كما قاله ابن حزم لأنه وجد سبب الفرقة، إذا قلنا إن الإسلام سبب للفرقة، وإما أن يبقى الأمر على ظاهر ما جاء في السنة وهو أنه لا انفساخ، لكن ما دامت في العدة فهي ممنوعة من أن تتزوج من أجل بقاء حق الزوج الأول. وبعد انقضاء العدة إذا شاءت أن تتزوج تزوجت، وإن شاءت أن تنتظر لعل زوجها يسلم فلا حرج. وهذا الذي قاله هو الذي تشهد له الأدلة، ولأنه القياس حقيقة. واعلم أنه ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة أبي العاص بن الربيع رضي الله عنه أنه كان بين إسلامه وإسلام زينب بنت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها 6 سنين، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الإمام أحمد والحاكم ووافقه الذهبي والألباني. ولكن يقول ابن القيم إن هذا وهم، أو أن المراد بالإسلام الهجرة، أي بين إسلامه وهجرتها 6 سنين، وأما بين إسلامه وإسلامها فنحو 18 سنة، لأنها رضي الله عنها يعني زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها أسلمت أول البعثة، وهو رضي الله عنه ما أسلم إلا بعد الحديبية. وقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة من بعد البعثة مع 6 سنين، فهذه 19 سنة. فإذا قدرنا أنها أسلمت في السنة الثانية فتكون نحو 18 سنة، وبقيت معه حتى الحديبية، لأنه لم ينزل التحريم إلا في الحديبية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. قال المصنف رحمه الله: وإن كفرا أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة وقبله بطلا. اعلم أنهما إذا كفرا بعد الإسلام فإنهما لا يمكنان من البقاء في الدنيا، لأنهما يستتابان فإن تابا وإلا ضربت عنقهما. لكن كلام الفقهاء هنا بيان لحكم المسألة فيما لو تأخر الأمر، أو كان مثلا في بلد لا يهتمون بمن يكفر ومن يسلم، فلا بد أن نعلم الحكم. فإذا كفر أو أحدهما قبل الدخول يقول المصنف بطل النكاح، وظاهره سواء كفر معا أو تأخر كفر أحدهما. كفر معا مثاله بعدما عقد النكاح جاءهما شخص خبيث ودعاهما إلى الكفر فقال لهما اكفرا بالله، فقال جميعا كفرا بالله، فيبطل النكاح لأنهما لا يقران على هذا الدين أصلا. وإن كفر أحدهما قبل الآخر أيضا بطل النكاح، هذا إذا كان قبل الدخول. وإذا كان بعد الدخول قال المصنف رحمه الله وقف الأمر على انقضاء العدة. لا نقول هنا إذا كان يهوديا أو نصرانيا أو ما أشبه ذلك، لأنه إذا كفرت المرأة فانتقلت من الإسلام إلى اليهودية فإنها لا تقر، فلا يحل نكاحها لأنها مرتدة. إذا نقول إذا كفر بعد الدخول أو أحدهما يوقف الأمر على انقضاء العدة فلا ينفسخ، بل ننتظر حتى تنتهي العدة، فإن رجع للإسلام بقي النكاح. قال في الروض: فإن تاب من ارتد قبل انقضائها فعلى نكاحهما، وإلا تبينا فسخه منذ ارتد. لا نقول هنا إن ارتد الآخر دام النكاح، بل نقول فإن تاب من ارتد بقي النكاح، لأن الآخر مسلم، وإن لم يتب فرق بينهما. شيخ الإسلام رحمه الله يرى في هذه المسألة ما رآه في المسألة الأولى، يقول: قبل انقضاء العدة تمنع المرأة من النكاح، وبعد انتهاء العدة لها أن تنكح، لكن لو أرادت ألا تنكح لعل زوجها يسلم فلها ذلك، فحينئذ يكون الأمر في الارتداد في الكفر كالأمر في الإسلام. إلا أنه في مسألة الردة ما نقول إن ارتد الآخر، بل نقول إن رجع الأول عن ردته تبينا بقاء النكاح. هذه المسألة الأخيرة كثيرة الوقوع في زماننا في ترك الصلاة، فكثير من الناس لا يصلي والعياذ بالله. فإذا تبينا قبل الدخول أنه لا يصلي فمن الأصل ما صح العقد فالعقد باطل، لأنه بنص القرآن أن الكافر لا يحل أن يتزوج المسلمة. وإن كان هناك خلاف هل يكفر تارك الصلاة أم لا، يعني الكفر الأكبر، هذا شيء آخر. لكن إذا حكمنا بكفره وهو القول الراجح يقول الشيخ رحمه الله، فإنه بنص القرآن يكون النكاح باطلا. فإن كان عند العقد يصلي لكن بعد ذلك صار لا يصلي، فإن كان قبل الدخول انفسخ العقد ولها أن تتزوج في الحال، وإن كان بعد الدخول انفسخ العقد ولكن تنتظر حتى تنقضي العدة، فإن هداه الله للإسلام فهو زوجها وإلا فلها أن تتزوج. يعني يبقى النكاح على حاله قبل ردته بترك الصلاة. وهذا مهم، وفيه من رحمة الله وسعة شمولها ما فيه، لأننا لو قلنا إنه بترك الصلاة يكفر كفرا أكبر فينفسخ العقد، ثم إذا أراد وقد عاد إلى الإسلام وعاد إلى الصلاة أن يعاود المرأة فلا بد من عقد جديد، فهذا فيه من المشقة ما فيه. ولكن إن تاب وأناب ورجع عن ردته وهداه الله للإسلام فهو زوجها، وإلا فلها أن تتزوج حينئذ أي بعد انقضاء العدة. كثير من النساء والعياذ بالله يمنعهن وجود الأولاد عن طلب الفسخ، يعني في هذا الأمر، وهذه مسألة عظيمة. فيقال لمن ترك زوجها الصلاة يقال لها افسخ النكاح، ولا يجوز أن تبقي مع هذا الكافر الذي لا يصلي، وأولادك لن يفارقوك ما دام أبوهم على هذه الحال، لأنه لا ولاية له عليهم. فالكافر لا ولاية له على مؤمن، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فلن يفرق بينك وبين أولادك. وأما هذا الزوج فلا خير فيه، زوج كافر، لأنه إن لم تتركيه فإن الكافر يستحل منك ما يحرم، وهذا منكر عظيم. وهذه المسألة كما ترى دليل على أن هذا الدين دين متين. الله تبارك وتعالى جعل الناس على رأس طريقهم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وأما من دخل الإسلام فليس له أن يتلعب به، من دخل الإسلام فارتد عنه فليس إلا حد الرد. ومعلوم أن للإسلام نواقض، والشيخ رحمه الله يرى من تلك النواقض ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة كفر كفرا أكبر. فما حال عقد نكاحه إذا كان لم يدخل بها انفسخ العقد في الحال، إذا كان تركه للصلاة قبل الدخول وبعد العقد انفسخ العقد في الحال، ولها أن تتزوج في الحال. وأما إذا كان بعد الدخول فإنها لا تنكح حتى تنقضي العدة، فإن هداه الله تبارك وتعالى في أثنائها فعاد فذلك، وإن انقضت عدتها فبقيت هي ولم تتزوج رجاء أن يهديه الله تبارك وتعالى لمعاودة الدين والإسلام ثم عاد، فله أن يرجع والنكاح على حاله. فهذا يدل على أن الناس يستهينون بدين الله تبارك وتعالى في كثير من جوانبه وأحكامه، والله المستعان. ولعل ذلك يرجع في جملة عظيمة منه إلى المشتغلين بالكلام في الدين والتصنيف فيه والدعوة إليه، لأنهم لا يبينون كثيرا من تلك الأحكام لخلق الله، وأكثرهم من الجهال الذين لا يعلمون دين الله تبارك وتعالى، فيتورط كثير منهم في الكفر وتضيع كثير من الحقوق بسبب ذلك الجهل، والله المستعان. قال المصنف رحمه الله: باب الصداق. قوله الصداق، الصداق العوض الواجب بعقد نكاح أو ما ألحق به. عقد النكاح واضح وقد سبقت شروطه وأركانه وما يجب فيه. الصداق العوض الواجب بعقد نكاح، عقد النكاح واضح، أو ما ألحق به كالوطء بشبهة، كأن يتزوج الإنسان امرأة ويطأها ثم يتبين أنها أخته من الرضاع، فهنا يجب الصداق بالوطء، لأن هذا الوطء ليس حراما بحسب اعتقاد الواطئ، إذ لم يتبين أنها أخته من الرضاع إلا بعد العقد والوطء. سمي الصداق صداقا لأن بدله يدل على صدق طلب الزوج لهذه المرأة، إذ إن الإنسان لا يمكن أن يبذل المحبوب إلا لما هو مثله أو أحب، ولهذا سمي بذل المال للفقير صدقة، لأنه يدل على صدق باذله، وأن ما يرجوه من الثواب أحب إليه من هذا المال الذي بذله. الصداق له أسماء كثيرة، وذلك لكثرة ممارسته من الناس، منها المهر والأجر والنحلة وما هو شائع وهو الصداق. والغالب أن ما يكثر تداوله بين الناس يكون له عدة أسماء، ولهذا يقولون إنه لا أسماء أكثر من اسم الهر، فمن أسمائه البس والقط إلى آخر أسمائه، وأسماؤه كثيرة، لأن الهرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من رواية أبي قتادة رضي الله عنه، وهو حديث صحيح. قال الشيخ الشارح: وكذلك الأسد أسماؤه كثيرة، لأنه مضرب المثل في الشجاعة. وما قاله الشيخ رحمه الله صحيح كما قرر ذلك علماء اللغة، وقرروا أنه لا أكثر أسماء من المصيبة والبلوى، نسأل الله تبارك وتعالى العافية. وقالوا: من الدواهي كثرة أسماء الدواهي، فلها ألف اسم، للداهية ألف اسم، وأما ما لا يكون إلا نادرا فإنك لا تجد له إلا أسماء قليل. يسن تخفيفه، قال الشارح رحمه الله، يعني أن السنة أن يخفف المهر، ودليل ذلك التالي: أولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صداقه صلى الله عليه وسلم كان خفيفا، كان صداقه وصداق بناته من 400 كما عند أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي إلى 500 درهم كما أخرج ذلك مسلم في الصحيح، وهذا في الغالب. وقد يكون أصدق أي بدل صداقا أقل من ذلك، فإن قلنا إن الدرهم مقدر وزنا صار 400 درهم قليلات، وإن قلنا مقدر عددا كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صار فيه نوع زيادة. وإذا قلنا إن الدرهم مقدر وزنا تكون 400 درهم 112 ريالا بالنقد السعودي، لأن 200 درهم 56 ريالا التي هي نصاب الفضة، واضربها في 2 يكون 112 ريالا سعودية، هذا الذي ينبغي أن يكون المهر عليه. وإن جعلناها 500 نزيد 28 فيبلغ 140، هذا أعلى ما ينبغي أن يكون عليه المهر وهو السنة، والآن يبلغ 70,000 سوى الأشياء الأخرى. ثانيا أنه ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان في سنده ما فيه: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة، أخرجه أحمد والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان من رواية عائشة رضي الله عنها، وهو ضعيف سلكه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: التمس ولو خاتما من حديد. ثالثا أن المعنى يقتضي التيسير، لأن تيسير المهور ذريعة إلى كثرة النكاح، وكثرة النكاح من الأمور المطلوبة في الشرع لما فيه من تكثير وتحقيق مباهات النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من المصالح الكثيرة. رابعا أن الإنسان إذا تزوج امرأة بمهر يسير فإنه لا يكرهها، بخلاف التي تكلفه دراهم باهظة تجده مهما كانت أسباب المحبة فيها فإنه كلما ذكر الضريبة التي كانت عليه صار في نفسه بعض الشيء، فهذا إذن من أسباب المودة بين الزوجين. خامسا إذا كان المهر خفيفا ولم يحصل التوافق بين الزوجين سهل على الزوج أن يفارقها إذا ساءت العشرة بينهما، لأنهما خسر عليها شيئا كثيرا. قد يقول قائل: هذا ليس في مصلحتها إذن، فيكون في مصلحتها أن يكثر صداقها. ولكن قال سادسا أنه إذا جرى ما يوجب الخلع، فإنه إذا كان المهر خفيفا تيسر على المرأة أو وليها أن تبذل عوض الخلع، ولكن إذا كان المهر ثقيلا لا يتيسر، لأن الزوج على الأقل يقول أعطوني حقي، وإذا كان قد دفع 100,000 فقد لا يحصلونها ويمكن أن يزيد. فالحاصل أن تخفيف الصداق فيه موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه مصالح ورأفة بالمؤمنين، فلهذا يسن تخفيف. قال الشيخ رحمه الله: وقد ذكر أنه قبل سنوات تزوجت امرأة رجلا فأصدقها، هو قال ريالا بنقدهم، فبينما هو نائم عندها بالقائلة: إذا رجل يدق الباب ويبالغ في الدق، فنزل إلى الباب، ولما نزل على صوته مع الرجل فنزلت تتسمع، وإذا الرجل يعني الداق على الباب يطلبه أن يطلب زوجها ريالا، فأعطته الريال الذي دفعه لها مهرا وانحلت المشكلة. قال: فانظر إلى حال الناس في الأول كيف طابت نفسها أن تتزوج بهذا القدر وأن توفي عن زوجها هذا الذي أعطاها ونفسها طيبة به، قد اختلف حال الناس كثيرا. قال المصنف رحمه الله: يسن تخفيفه وتسميته في العقد. تسميته الضمير يعود على الصداق، فتسمية الصداق في العقد تسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن، كما في الصحيحين من رواية سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، فسمى الصداق. ولئلا يحصل خلاف عندما يحصل نزاع بين الزوجين، فمثلا الزوج ما رغب المرأة وطلقها قبل الدخول، فإذا سمى المهر وشهد به الشهود عند العقد لم يحصل خلاف، لكن إذا لم يسم حصل الخلاف. أما ما يفعله بعض العامة والجهال ممن يعقدون الأنكحة فيقول زوجتك على صداق ريال والصداق 100,000، فهذا ليس بصحيح وهو كذب. وإذا كنا في بلد لم يعتادوا التسمية ويرون أن في التسمية نقصا، وأنه إذا سمى الصداق فكأنما هي أمة بيعت، فهل نسميه أو لا نسميه؟ الجواب لا نسميه، لأن الله تعالى قال وعاشروهن بالمعروف. وظاهر كلام المصنف تسميته في العقد سواء كان دراهم أم أعيانا غير دراهم، فيقول زوجتك على الصداق الذي هو فراش وأسورة وغرفة نوم، ويذكر الصداق كله، هذا هو السنة. لكن جرت عادة الناس اليوم أنهم لا يذكرون هذه الأشياء استحياء من ذكرها، فلو قال الولي زوجتك بالمهر الذي دفعته لي فهل يحصل التعيين؟ الجواب لا يحصل، إلا إذا كان الشاهدان يعرفان ذلك فإنه يحصل التعيين. قال وتسميته في العقد من 400 درهم إلى 500. 400 درهم هي صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم، و500 درهم هي صداق أزواجه صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا في الغالب، وقد يكون أصدق دون ذلك صلى الله عليه وسلم. قول المصنف رحمه الله يسن، يفهم منه أن هذا ليس بواجب، وأن الزيادة على ذلك جائزة. ويدل لهذا قوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم، ولم يحدد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ثابت بن قيس رضي الله عنه حين كرهته المرأة وقد أصدقها حديقة، والحديقة غالبا ليست هذه قيمتها بل قيمتها أكثر من ذلك، فقال لها صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، كما عند البخاري في الصحيح. فعلم من ذلك أنه تجوز الزيادة، ولأن الأصل الجواز إلا بدليل. واستدل بعضهم بقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. فالقنطار يقولون إنه ملء جلد العجل من الذهب، وهذا شيء كثير. وبعضهم قال القنطار 1,000 دينار. فهل في هذه الآية ما يدل على جواز الزيادة؟ بعضهم استدل بهذه الآية على جواز الزيادة، وبعضهم قال لا دليل فيها، ولكن المعنى أنه لو فرض أنكم أعطيتم هذا القدر من المال لا تأخذوا منه شيئا، فهو على سبيل المبالغة، كقوله تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، وما ذكر على سبيل المبالغة لا يلزم أن يتحقق. لكن عندنا الآية والحديث الذي ذكرناه، ولأن الأصل الجواز، يريد بالآية قوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم، ولم يحدد. وأما الحديث فحديث الحديقة اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، والأصل الجواز. قال المصنف رحمه الله وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا، يعني كلما صح عقد البيع عليه أو عقد الإجارة عليه صح مهرا، هذا هو الضابط فيما يصح مهرا. وعلى هذا فيصح بالنقود أي بالذهب والفضة لأنها تصح ثمنا، ويصح بالأعيان كما لو أصدقها ثيابا أو أصدقها سيارة أو أصدقها أرضا أو أصدقها بيتا، ويصح بالمنافع كما لو أصدقها سكنى بيت لا يلزمه أن يسكنها فيه لمدة 1 أو 2 سنين، وكما لو أصدقها خدمة عبده لمدة 1 سنة. وعلم من قوله كل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا أن ما لا يصح أن يكون ثمنا أو أجرة لا يصح أن يكون مهرا. وعلى هذا فلو أصدقها خنزيرا أو خمرا أو نحو ذلك مما يحرم لم يصح، ولو أصدقها سماع أغاني بأن قال لها أنا آتي بمطرب يغني لك فهذه منفعة لكن لا تصح مهرا، لأنه لا يصح عقد الأجرة عليه. فصار عندنا طرد وعكس، الطرد أن كل ما صح أن يكون ثمنا أو أجرة صح أن يكون صداقة، والعكس أن كل ما لا يصح أن يكون ثمنا أو أجرة لم يصح أن يكون صداقة. وقوله وإن قل إشارة خلاف، فإن بعض العلماء يقول لا يصح أن يكون أقل من 10 دراهم، والصواب أنه لا حد لأقله حتى ولو كان درهما، أي 7 أعشار مثقال. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: التمس ولو خاتما من حديد، والخاتم من الحديد لا يساوي شيئا. فإن أصدقها منفعته هو بأن قال: صداقي لك أن أرعى إبلك سنة أو سنتين، فإنه يجوز، لأن هذه المنفعة منفصلة عن استخدامها إياه. فلو قال: أصدقك خدمتي إياك لمدة سنة، يعني يغسل ثيابها ويمسح نعالها ويفرش فراشها ويكنس البيت ويطبخ الطعام، قال أهل العلم: هذا لا يجوز، لأنه يصبح السيد مسودا، فالزوج سيد المرأة، والآن تكون هي سيدته، وهذا تناقض. أما شيء منفصل كإصلاح حرثها أو رعاية غنمها أو ما أشبه ذلك فلا بأس. وقد جاء هذا في قصة صاحب مدين مع موسى عليه الصلاة والسلام، فإن صاحب مدين عرض على موسى عليه الصلاة والسلام أن يزوجه إحدى ابنتيه على أن يأجره 8 سنين لرعي الغنم، فوافق على أن العقد على 8 سنين، وإن أتم 10 فهو فضل منه، وتم العقد على هذا. لكن فيه إشكال، فرعاية الغنم مصلحتها للأب، وقد مر أن الصداق يكون للمرأة، فكيف صح أن يكون صداقها لغيرها؟ الجواب: إنه لها في الواقع، لأنها هي التي كانت ترعى، فإذا قام موسى بالرعي سقط عنها، فكان الصداق وإن كان في ظاهره لمصلحة الأب فهو في الحقيقة لمصلحة الزوج. وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح، كذا في المذهب، قالوا: لأن القرآن ليس من الأموال فلا ينبغي أن تستباح به الأبعاض. قالوا: ثم هناك دليل أيضا، لما زوج النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بما معه من القرآن قال: إنه لا يكون مهرا لأحد بعدك. هذا أخرجه سعيد بن منصور في سننه مرسلا عن أبي النعمان الأزدي، وضعفه الحافظ في الفتح، وقال الألباني في الإرواء: منكر. قالوا: هذا نص في أنه لا يجوز أن يكون القرآن مهرا لأحد بعده، ذكر هذا في الروض المربع. القول الثاني أنه إذا أصدقها تعليم قرآن فإنه يصح، لأن التعليم ليس هو القرآن. نعم، لو أراد أن يقرأ شخص بأجر فإنه لا يجوز، لأن قراءة القرآن من الأعمال الصالحة، فالأعمال الصالحة لا يمكن أن يأخذ الإنسان عليها أجرا في الدنيا. لكن هذا رجل يريد أن يعلم، والتعليم عمل وتفرغ للمعلم، ففي الحقيقة أنني ما جعلت القرآن عوضا، حتى يقال إنه لا يصح أن يكون القرآن عوضا، لأن التعليم عمل، عمل وتفرغ للمعلم، فلا تكون حينئذ قد جعلت القرآن عوضا حتى يقال إنه لا يصح أن يكون القرآن عوضا، وإنما جعلت التعليم الذي فيه معاناة وتلقين ووقت جعلته مهرا، فهذا ما يرد به قولهم. ثم يرد عليهم أيضا بوجه آخر، فهذا التعليل الذي عللتم به هذه المسألة لتمنعوها مصادم للنص، وما كان مصادما للنص فإنه غير مقبول، فهو قياس فاسد الاعتبار لا يعتبر، والنص الذي يصادمه قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: زوجتكها بما معك من القرآن. وفي بعض الألفاظ: فعلمها ما معك من القرآن، وهذا نص صريح، واللفظ الأخير أخرجه مسلم في الصحيح. أما قولهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إنها لا تكون لأحد بعدك مهرا، فالجواب من وجهين: الأول أن الحديث ضعيف لا تقوم به حد، وثانيا على تقدير صحته وهو ممتنع، فإنه يحمل قوله لا يكون لأحد بعدك مهرا أي بعد حالك، كما قاله شيخ الإسلام رحمه الله في قصة أبي بردة بن نيار رضي الله عنه، الذي قال له صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجزئ عن أحد بعدك. والحديث في الصحيحين من رواية جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه. قال: فنقول إذا صح الحديث ولا يصح، فالمعنى لا تكون مهرا لأحد بعد حالك، لأنه ما عندك شيء أبدا، فالقاعدة أنه لا يمكن أن يخص أحد بحكم من أحكام الشريعة أبدا لعينه بل لوصفه، فالأعرج لا يجب عليه الجهاد في سبيل الله لأنه أعرج، وعلى هذا فكل من عنده عرج يمنعه من الجهاد لا يجب عليه، والفقير لا زكاة عليه لأنه فقير وهلم جرا. فالقول بأن هذا جائز لهذا الرجل بعينه لا يمكن أبدا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص بشيء لعينه أبدا، بل لوصفه، لأنه نبي ورسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل ليس بينه وبين البشر نسب أو محاباة أو مصاهرة، فلا يمكن أن يخص أحدا من البشر بحكم لعينه ولكن لوصفه. فإذا علم الرجل امرأته السورة التي اتفق عليها 100 مرة ولكن عجزت، فيقدر لها صداق أجرة المثل، ولا نقول يبطل المسمى ويجب مهر المثل، لأن المسمى ما بطل ولكن عجز عن إيفائه، فيفرض لها أجرة تعليم هذه السورة مثلا. فإذا قيل هذه السورة يعلمها معلم الصبيان في العادة بعشرة، كان مهرها 10. وهل يصح أن يكون المصحف مهرا؟ الجواب إن قلنا بجواز بيع المصحف جاز، أي جاز أن يكون المصحف مهرا وهو الصحيح، وإن قلنا بتحريم بيع المصحف فإنه لا يجوز وليس بصحيح. يقول الشيخ إن قلنا بجواز بيع المصحف جاز وهو الصحيح، وإن قلنا بتحريمه فإنه لا يجوز. قال المصنف رحمه الله: وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح، بل فقه وأدب وشعر مباح، أي بل تعليم فقه. الفقه ظاهر ويدخل فيه تعليم التوحيد، لأن التوحيد الفقه الأكبر كما قال أهل العلم، وهو أشرف من الفقه الثاني الأصغر. فعلم أحكام الجوارح من الفقه الأصغر، وعلم أحكام القلوب هو الفقه الأكبر وهو علم التوحيد. فيصح أن يقول الصداق أن أعلمك كتاب التوحيد، لأن فيه تعليما ومعاناة ومشقة وتفهيما. وكذلك لو قال أعلمك من الفقه كتاب الصلاة يجوز، ولكن يعينه فيقول هو كتاب الصلاة من زاد المستقنع أو من الروض المربع، لأن كتاب الصلاة إذا كان من المغني لا يكون مثل الزاد، وإذا كان من الإنصاف كذلك، فلا بد أن يعين. بل فقه وأدب، الأدب في الاصطلاح علم الشعراء الجاهليين والإسلاميين وما يتعلق بذلك من أحوالهم. فيجوز مثلا أن يدرسها حياة امرئ القيس أو المعلقات 7، وتستفيد منه البلاغة بأقسامها 3: البيان والمعاني والبديع. وربما تتعلم الشعر أيضا. وشعر مباح، اشترط المصنف أن يكون شعرا مباحا، لأن الشعر منه غير مباح ومنه مباح، فما كان خاليا من الفتنة والدعوة إلى الفساد فهو مباح، وما تضمن فتنة كالتشبيب بامرأة معينة أو التشبيب والعياذ بالله بالمردان أو التشبيب بالخمر أو ما أشبه ذلك والحث عليه فهذا محرم، لا يجوز أن يعلمها شعرا من هذا النوع، لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأصل الشعر جائز. وهذا الكلام الذي يأتي من كلام الشيخ رحمه الله تعالى كلام مهم جدا، فقد استطرد كعادته رحمه الله من أجل أن يدل الأمة على ما وقع فيها من خلل لكي تتلافاه، فيذكر الداء والدواء رحمه الله. قال: أصل الشعر جائز، وإن كان الأكثر على الشعراء عدم الاستقامة. قال تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. وكم من قصيدة كانت أبياتها أشد من السهام بالنسبة للأعداء، وكم من قصيدة صار البيت الواحد منها يساوي 100 دنانير. يقال إن هناك قبيلة تسمى أنف الناقة، وأنت إذا سمعت هذا تشمئز، فكان الرجل منهم إذا انتسب يذهب إلى جده الأعلى ولا يقف عند أنف الناقة، حتى قال رجل من الشعراء في مدحهم: قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنبا، فعلت رؤوسهم. فكان الواحد منهم بعد ذلك إذا سئل من أي الناس هو قال: من بني أنف الناقة، من أجل هذا البيت. فكم من كلمة أو بيت من الشعر يرفع أمة أو ينزل أمة، وهذا لما للشعر من مكانة كما كان في صدر الإسلام وفيما بعده. ولكن المراد بالشعر الشعر الحقيقي الذي يأخذ بالمشاعر، أما الشعر غير الموزون الذي حصل من هؤلاء الأدباء المتأخرين لما عجزوا عن الشعر الأول، قالوا اتركوه وأتوا بشعر غير موزون، شطر منه سطران وشطر منه كلمة واحدة، وقولوا هذا هو الشعر، يعني ائتوا بهذا وقولوا هذا هو الشعر. قال رحمه الله: هذا لا يأخذ بمشاعر أي أحد، فإن الإنسان يمجه إذا قرأ، وهذا لا يحرك مشاعر الإنسان أبدا. والغريب أنه صار حسنا عند بعض الناس، لكن صار حسنا عندهم لأنهم لا يستطيعون أكثر منه، ولا يعرفون أن يأتوا بمثل معلقات العرب أو لامية أبي طالب، وقد أثنى عليها ابن كثير في البداية والنهاية، وقال: هذه التي ينبغي أن تكون من المعلقات لأنها لامية عظيمة جدا. والعجب من الشيخ رحمه الله، فإنه مع إغراقه في تعليم التوحيد والأصول والفقه وما أشبه من علوم الشريعة، لم يغفل عن معرفة ما يجري هنالك في الساحة الأدبية. فهذا الذي ذكره من مسألة الشعر فيما يتعلق بشعر التفعيلة، وكذلك بالشعر المنثور وما أشبه، هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى ما تعج به الساحة التي توصف بأنها أدبية في هذا العصر. فيعرف ذلك رحمه الله ويشير إليه بهذه الإشارة المركزة ويدل على عواره وفساده، فرحمه الله رحمة واسعة. قال: فالحاصل أن الشعر إذا كان مباحا لا بأس أن يصدقها تعليمه، وسواء كان الشعر عربيا أم كان نبطيا، فالشعر النبطي فيه حكمة ويصح أن يجعل مهرا، لكن المؤلف أطلق. قال: ونحن لا نحبذ أبدا إعراض الناس عن اللغات العربية، بل ننكر هذا إنكارا عظيما، ونرى أن من أكبر الجناية على الأولاد هؤلاء الذين يعلمون أولادهم كلمات من غير اللغة العربية، كالسلام والجواب وما أشبه ذلك. وشيخ الإسلام رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم يقول: إن اللغة من أعظم مميزات الأمم، وهي التي تحفظ على الأمم أصولها وما جرى عليه أسلافها. وكان عمر رضي الله عنه يضرب من يبطنون رطانة الأعاجم، وجزاه الله خيرا. ينبغي أن يضرب هؤلاء الذين يفخرون بهذه اللغة الأجنبية، سواء كانت إنجليزية أو غيرها، ويتخاطبون بها فيما بينهم. والأقبح والأسوأ أنهم يعلمونها أبناءهم، فهذه جناية عظيمة. والواجب على كل الأمم تعلم اللغة العربية، حتى الإنجليز والأمريكان والروس، لأن الرسالة الموجهة إليهم بالقرآن العربي المبين. واللغة التي يتكلم بها الرسول صلى الله عليه وسلم هي اللغة العربية، فيجب عليهم أن يتعلموا هذه اللغة. لكن مع الأسف أننا لضعفنا، وأنه ليس عندنا مقومات شخصية، صرنا نقلدهم حتى في الكلام. فأشار رحمه الله إلى فضل العربية ووجوب تعلمها على المسلمين، لكن إذا تعلم الإنجليزية لقصد حسن فلا بأس، كأن يتعلم لأجل أن يكون داعية يدعو الناس إلى الإسلام. قال المصنف رحمه الله تعالى: بل فقه وأدب وشعر مباح معلوم. وهذا احتراز من المجهول، أي معلوم بالأبيات، مثلا كعشرين بيتا أو مئة بيت أو غير ذلك مما يتفقون عليه. وقد أنكر شيخ الإسلام رحمه الله على الذين يرتكزون في مواعظهم على القصائد وشبهها، وقال إن هذا يؤدي إلى الإعراض عن الكتاب والسنة، وهذا صحيح. يوجد الآن أشرطة بين الناس سائرة وشائعة يسمونها أناشيد إسلامية، بعضها فيها طبول وبعضها لا يوجد فيها، فإقبال الإنسان عليها وإعراضه عن القرآن والسنة غلط كبير. أما إذا كان الإنسان إذا خملت نفسه يسمعها أحيانا فهذا لا بأس به، أما اتخاذها ديدنا واصطحابها في سيارته كلما مشى استمع، فمعنى ذلك أنها تدعوه إلى الإعراض عن الكتاب والسنة. وأذكر أن الشيخ رحمه الله كان يجيز سماعها أولا، ثم صار بعد ذلك إلى المنع، فلعله لما قال رحمه الله: أما إذا كان الإنسان إذا خملت نفسه يسمعها أحيانا فهذا لا بأس به، لعله قال هذا قبل أن يصير إلى المنع، وإلا فالمعروف عنه مطلق المنع رحمه الله. قال: أما اتخاذها ديدنا واصطحابها في سيارته كلما مشى استمع، فمعنى ذلك أنها تدعوه إلى الإعراض عن الكتاب والسنة. قال المصنف رحمه الله: وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح، بأن قالت: أنا لا أريد منك مالا، أريد أن يكون صداقي طلاق امرأتك، فهذا غير صحيح. أولا، إنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم النهي عنه، فقال: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها. والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. ولا يمكن أن نجعل ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم صداقا ينتفع به. وأيضا لأن طلاق امرأته ليس مالا ولا منفعة تعقد عليها الأجرة. وأيضا ذكر في الروض حديث: لا يحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى، أخرجه أحمد من رواية عبد الله بن عمرو، وضعفه الألباني كما في الإرواء. فإذا قال قائل: طلاق امرأته فيه مصلحة له، وهو أن ينفرد الزوج بها وتسلم من المشاكل، وربما يكون هذا أحب إليها من دراهم كثيرة. إذا قيل هذا، قيل: هذه مصلحة يقابلها المفسدة التي تحصل على الزوجة الأولى، والزوجة الأولى أقدم منها وأحق بدفع الضرر عنها. وقوله: لم يصح ولها مهر مثلها، أي ولها مهر مثلها إذا أصدقها طلاق ضرتها. ومهر المثل يجب أن يراعى فيه السن والجمال والحسب والأدب والعلم، فمن كانت مثلها في هذه الأمور يسأل ما صداقها. فإذا قالوا صداقها مثلا 10,000، فيكون لها 10,000، إذن تلاحظ كل صفة يختلف بها المهر. هل نعتبرها بقريباتها أو ببنات الناس؟ الجواب: نعتبرها بقريباتها، لأن ذلك أقرب للعدل. ولهذا الحسب قد قيل، لأن من تكون مثلها في الحسب وتكون أقرب الناس لها تكون مماثلة، وهذا يوجد في الأقارب. قال رحمه الله: هل نعتبرها بقريباتها أو ببنات الناس؟ قال: نعتبرها بقريباتها، لأن ذلك أقرب للعدل. قال: ولهذا قلنا الحسب بأن تكون مثلها في الحسب، وأقرب الناس للمماثلة هم الأقارب. قال: ولها مهر مثلها، ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل. هذه قاعدة مفيدة في هذا الباب، وهي أنه كلما بطل المسمى وجب مهر المثل. يعني إذا سمى على حسب رغبتها طلاق ضرتها لم يصح ولها مهر المثل، وكذلك متى بطل المسمى وجب مهر المثل. فهي قاعدة مفيدة في هذا الباب، وهي أنه كلما بطل المسمى وجب مهر المثل. فإذا أصدقها طلاق ضرتها ما صحت التسمية، فبطل المسمى، فيكون لها مهر المثل. فإذا أصدقها لحم خنزير لا يصح ولها مهر المثل، وإذا أصدقها علبة دخان لا يصح ولها مهر المثل، وإذا أصدقها خمرا لا يصح ولها مهر المثل. قال بعض العلماء: لها مثله عصيرا، لأنه أقرب إلى مماثلة المسمى. فإذا كان خمرا من عنب قلنا يجب لها عصير من عنب نظير هذا الشيء، لأن التحريم هنا لصفته، فيكون الوصف ملغا والأصل باق. لكن على المذهب أنه لما تغير إلى خمر صار خبيثا لذاته، مثل ما لو أصدقها شاة ميتة، فهذه حرمت لوصفها. فهل نقول في هذه الحال يجب عليه شاة مثلها إلغاء للوصف، أو نقول بطل المسمى ولها مهر المثل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة، وهذا عام كما في الصحيحين من رواية جابر رضي الله عنه. فبيع الميتة لا يجوز، وكذلك جعلها مهرا لا يجوز أيضا، لأنه لا يصح عقد البيع عليها. لكن هل نقول هنا إنه طرأ عليها الخبث والتحريم فيجب عليه شاة مثلها، أو نقول بطل المسمى فيجب مهر المثل؟ المذهب يقولون بطل المسمى فيجب مهر المثل، والذين يقولون بأن الخمر يقدر خلا، فقياس قولهم في هذه الحال أن يلغى الوصف فلا تكون ميتة ويجب لها شاة مثلها. والمهم أن هذه القاعدة مفيدة جدا، فكلما بطل المسمى وجب مهر المثل. فلو أصدقها شيئا مجهولا أو عبدا آبقا أو ما أشبه ذلك لا يصح ولها مهر المثل، والدليل على ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في امرأة عقد عليها زوجها ثم مات ولم يسمي لها صداقة فقال لها مهر مثلها، كما في الصحيحين أيضا من رواية عائشة رضي الله عنها. وإذا سمى شيئا لا يجوز شرعا فهذه التسمية وجودها كالعدم، فكأنه لم يسم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وهذا الحديث في الصحيحين. فإذا بطل المهر وجب مهر المثل. قال المصنف رحمه الله: وإن أصدقها 1000 إن كان أبوها حيا و2000 إن كان ميتا وجب مهر المثل. إن أصدقها أي أصدق الزوج الزوجة 1000، لم يذكر المميز ما هو، هل نقول 1000 من الدراهم أو 1000 من الدنانير أو 1000 من الإبل أو 1000 من البقر، فلم يذكر المميز ما هو. وقوله إن كان أبوها حيا و2000 إن كان ميتا وجب مهر المثل، هذا للجهالة، لأنه لا ندري هل يثبت 1000 أو يثبت 2000، وحال الأب مجهول. ولنفرض أنه خرج في غزوة ولم يعلم عنه، فقال الزوج مهرك 2000 إن كان أبوك ميتا و1000 إن كان حيا. يقول المصنف إن التسمية غير صحيحة وذلك للجهالة، أما إذا كان حاله معلومة فهذا لا بأس به، لأنه إذا كان يعلم أنه حي فمهرها 1000 أو أنه ميت فمهرها 2000. لكن إذا كانت حاله مجهولة فيقول المصنف إن هذه التسمية غير صحيحة ويجب مهر المثل. والتعليل أنه ليس لها غرض صحيح في هذا، لأن المهر سيكون لها سواء كان أبوها حيا أم ميتا، هذا ما قرره الأصحاب رحمهم الله. والقول الراجح أن التسمية صحيحة، وذلك لأن لها غرضا في هذا، فإذا كان أبوها ميتا تحتاج إلى زيادة المهر، لأنها قد تحتاج نفقة أو دواء لمرض أو ما أشبه ذلك، فإذا كان أبوها حيا استغنت به وكفاها المهر القليل. وهل العكس لها فيه غرض بأن يقول أصدقها 2000 إن كان أبوها حيا و1000 إن كان ميتا؟ الجواب نعم، لها غرض، لأنه إذا كان أبوها حيا فقد يحتاج إلى نفقة فتحتاج إلى زيادة المهر، وإذا كان ميتا يكفيها 1000. قال المصنف رحمه الله: وعلى إن كانت لي زوجة 2000 أو لم تكن 1000 يصح بالمسمى، لأن لها غرضا في ذلك. فإذا كان له زوجة فلا يطيب قلبها إلا إذا بذل لها أكثر، ولهذا فالذي له زوجة ما كل الناس يقدم على تزويجه لما يحصل بين الزوجتين من المشاكل وبين أولادهما أحيانا، ولأنه إذا لم يكن له زوجة كفاها 1000، لأنها ستنفرد به ولا يزاحمها أحد فيه. وإذا كان له زوجة فإنه لا يكفيها 1000 بل تحتاج إلى 2000، لأن لها مزاحما، فالتسمية هنا صحيح. وهذا إذا كان حال الزوجة مجهولة، أما إذا كان معلوما فالأمر واضح، فهذه المسألة والمسألة السابقة حكمهما واحد على ما رجح الشيخ الشارح رحمه الله. وقال في الروض: وكذا إن تزوجها على 2000 إن أخرجها من بلدها أو دارها و1000 إن لم يخرجها. وهذا أبلغ جهالة من الذي قبله، لأن الذي قبله يمكن العلم به قبل الدخول أيضا، لكن إن أخرجها من بلدها فإلى متى؟ ومع ذلك يقولون إنه جائز ويسلم الآن 1000 ناجزا، ثم إن أخرجها سلم 1000 الثاني وإلا فلا شيء عليه. وهنا يقولون لأن لها غرضا معلوما في ذلك، فكثير من النساء لا تحب أن تخرج من بلدها، لا سيما إذا كان لها أقارب من أم وأب وأعمام وأخوان، وبعض النساء ما يهمها، وبعض النساء ترغب أيضا أن تسافر، فالنساء يختلفن. قال المصنف رحمه الله: وإذا أجل الصداق أو بعضه صح، أي إذا أجل الصداق كله أو أجل بعضه صح التأجيل، ولازم ذلك صحة المسمى. وظاهر كلام المصنف أن هذا جائز، وجه ذلك أن الصحة فرع عن الجواز، فكل صحيح جائز وكل محرم فاسد. فلما قالوا إنه صحيح فمعناه أنه ليس محرما، لأن المحرم لا يكون صحيحا. لكن هل هو جائز أو مكروه؟ المذهب أنه جائز ولا بأس به، لأنه كغيره من الأعواض، لقوله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم، والباء للعوض، فكما أنه يجوز تأجيل الثمن والأجرة فكذلك يجوز تأجيل الصداق، بل قد سماه الله تعالى أجرا، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فكل عقد بشروطه وصفاته يجب الوفاء به إلا ما دل الدليل على تحريمه، فالأمر بالوفاء أمر بالوفاء بأصل العقد وبما شرط فيه، لأن الشروط في العقد وصف في العقد، فإذا لزم الوفاء بالعقد كان لازما أن أوفي بالعقد وما يتضمنه من أوصاف وهي الشروط، والأصل في الشروط الحل، ولقوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، أخرج ذلك البخاري معلقا ووصله أبو داود وأخرجه الترمذي والحاكم وهو حديث صحيح. وأما التعليل فهو أن الحق لها، فإذا رضيت بتأجيل الصداق فلها ذلك، وعلى هذا يصح تأجيله وبدون كراهة. ومال شيخ الإسلام رحمه الله إلى كراهة تأجيل الصداق، واستنبط ذلك من قصة الرجل الذي قال لا أجد إلا إزاري، ولم يجد ولا خاتما من حديد، فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بما معه من القرآن كما في الصحيحين من رواية سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. كان من الممكن أن يؤجل الصداق، ولقوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، وقد يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. وهذا الحديث ليس قوي الدلالة، إذ قد يقول قائل إن قوله من استطاع يعم الحال والمؤجل، لكن لا شك أنه إذا أمكن الزواج بدون تأجيل فهو الأفضل لا ريب في هذا، لأن إلزام الإنسان نفسه بالدين ليس بالأمر الهين. قال وبهذه المناسبة، وهذه عادته رحمه الله، فرحمه الله ما أفقهه من معلم، قال بهذه المناسبة أود من طلبة العلم أن يحذروا من أولئك الطامعين الجشعين الذين يتدينون ديونا كثيرة ويشترون أشياء ليس بوسعهم ولا طاقتهم أن يوفوها، إما تفاخرا في بناء قصر أو في شراء سيارة، وإما طمعا في تجارة. وكم من أناس عليهم شكاوى في المحاكم لأنهم أفلسوا، اشتروا أراض وعقارات وغير ذلك على أنها تزيد ثم نقصت. فلا ينبغي للإنسان أن يتدين إلا عند الضرورة القصوى، لا قرضا ولا ما يسمونه دينا مؤجلا، علما بأنه في الوقت الحاضر إذا مات الإنسان فإن الورثة لا يبادرون في قضاء دينه ولا يهمهم، ويأكلون مال الميت أو يؤخرون الوفاء، وهذا مما يحدو بالمرء العاقل إلى أن يتجنب الدين مطلقا. قال المصنف رحمه الله وإذا أجل الصداق أو بعضه صح، وهل يجوز الدخول؟ نعم يجوز الدخول، لأن المهر ثبت برضا الطرفين مؤجلا. قال المصنف فإن عينا أجلا وإلا فمحله. فإن عينا أجلا يعني الزوج والزوجة، لأن الأجل لا يتم إلا بتعيينهما، وجواب الشرط محذوف وقدره في الروض بقوله أنيط به يعني تعين به. فإن عينا أجلا وإلا، أي وإلا يعينا أجلا. قال وانظر سعة اللغة العربية حيث حذف فعل الشرط والمفعول به والفاعل التابع للفعل، فمحله بكسر الحاء وهو خلاف فمحل بفتح الحاء، فالمحل الموضع ويقال في فعله حل يحل، والمحل بالكسر زمن الحلول ويقال في فعله حل يحل. تمكنه في العربية ومنها رحمه الله جعله مميزا بين علماء عصره رحمه الله رحمة واسعة. فإن عينا أجلا وإلا فمحله الفرقة. الفرقة يعني افتراق الزوجين بطلاق أو موت أو فسخ. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد أن النكاح له 20 فرقة، ومراده بذلك أسباب الفرقة، وإلا فهي منحصرات، يعني الفرقة في الموت والطلاق والفسخ، لكن أسبابها تبلغ 20. فإذا قال المهر 10,000، منها 5 نقدا و5 كل سنة 1,000 يصح، أو قال 5 تحل على رأس السنة يجوز، 5 تحل على رأس السنة، 5 تحل على رأس السنة. هل هنالك فرق بين تحل وتحل؟ مرة ذكره، 5 تحل على رأس السنة. فإن لم يعين أجلا بأن قال المهر 10,000، منها 5 نقدا و5 مؤجلة، فهنا يصح التأجيل ويبقى المهر مؤجلا إلى أن تحصل الفرقة إما منه وإما منها. فإذا قال قائل كيف يصح هذا الأجل وهو لا يدرى متى يكون؟ فلا أحد يعلم متى يحصل الفراق، مع أنكم تقولون لو أجل ثمن المبيع بأجل غير معلوم لم يصح، فما الفرق؟ الفرق أن البيع يراد به المعاوضة المالية، والمعاوضة المالية لا بد أن تكون محددة لئلا تحصل الجهالة التي تؤدي إلى التنازع والعداوة والبغضاء. أما النكاح فليس المال هو القصد بالدرجة الأولى، إذ إن القصد الأول بالنكاح هو المعاشرة والاستمتاع، فلذلك سهل فيه. وهل يوجد في واقع الناس صداق مؤجل؟ قال رحمه الله عندنا لا يوجد إلا نادرا جدا، لكن في البلاد الأخرى نسمع أنه يوجد، فإذا وجد فنقول إن عينا أجلا فعلى ما عيناه، وإن لم يعينا أجلا فوقت حلوله الفرقة. قال المصنف رحمه الله وإن أصدقها مالا مغصوبا أو خنزيرا ونحوه وجب مهر المثل. وإن أصدقها مالا مغصوبا فلا يخلو من حالين، إما أن يعلم ذلك أو لا يعلم، فإن علم ذلك فلها مهر المثل، وإن لم يعلم ذلك فلها مثله أو قيمته. فلو قال أصدقتك هذا المسجل وهما يعرفان أنه مسروق فلا يصح ولها مهر المثل، لأنهما عينا مهرا لا يصح أن يكون مهرا، لأنه ليس مملوكا للزوج وليس للزوجة أن تتملك. فإن كان يجهلان ذلك ثم تبين أنه مغصوب فلها القيمة أو المثل حسب الخلاف بين أهل العلم. والزوجة يمكن أن تجهل أنه مغصوب، لكن الزوج كيف يمكن أن يجهل أنه مغصوب يعني وهو غاصبه؟ الجواب يمكن ذلك بأن يكون قد غصب مسجلا ووضعه مع الذي عنده وهو لا يدري أن هذا هو الذي غصب، وجعله مهرا لهذه المرأة فيثبت لها قيمة هذا الشيء إن كان متقوما، ومثله إن كان مثليا. والصحيح أن المسجل من أقسام المثليات، والمذهب كل مصنوع فليس بمثلي بل هو متقوم، والصواب أن الشيء المثلي هو الذي له مثل ونظير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام الذي أرسلت به إحدى أمهات المؤمنين وهو في بيت عائشة رضي الله عنها وكسرت الإناء وألقت الطعام، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم طعامها وإناءها وقال طعام بطعام وإناء بإناء. الحديث في البخاري دون قوله طعام بطعام وإناء بإناء، وأخرجه الترمذي من رواية أنس وقال حسن صحيح. فهذا يدل على أن المثلية تكون في المصنوعات كما تكون في الحيوانات. فالرسول صلى الله عليه وسلم استسلف بعيرا بكرا ورد خيرا منه رباعيا، كما أخرج ذلك مسلم في الصحيح من رواية أبي رافع رضي الله عنه. وهذا يدل على أن المثل أيضا في الحيوانات، وعندهم أن الحيوان متقوم لأنهم يقيدون المثلية بكل مكيل أو موزون لا صناعة مباحة فيه يصح السلم فيه، وهذا ضيق جدا. والصواب خلاف هذا، أن المثلية ما أمكن أن يكون له مثل. فعلى هذا نقول في هذه المسألة لها مثل هذا المسجل الذي أصدقها وتبين أنه مغصوب، وعلى المذهب لها قيمته. أما إذا أصدقها خنزيرا فلها بكل حال مهر المثل، لأن الخنزير محرم لعينه فلا تصح التسمية. فإن كان الخنزير يساوي 100,000 ومهر مثلها 20,000 فلها 20,000. فإذا قالت هذا الخنزير يساوي 100,000 نقول الخنزير ليس له قيمة شرعا إطلاقا، ولهذا لو أتلفه متلف فليس عليه ضمان، لأنه ليس مالا شرعيا وليس بمال متقوم عند المسلمين. وأما إن كانت لا تعرفه ويكون قد خدعها فأتى لها بخنزير وقال هذه شاة من أوروبا أو من أمريكا، فنقول لها شاة مثله لأنها اعتقدت أنه شاة، فإذا كان هو أوسط الخنازير فنقول لها شاة من أوسط الشياه، ولو من أطيبها فمن أطيب الشياه، ولو من أرداء الخنازير وكلها رديء فمن أرداء الشياه، وذلك لأنها تزوجت ورضيت بهذا المهر على أنه شاة من الغنم. وقد يقول قائل مهر المثل أحسن لها، فنقول قد يكون مهر مثلها ريالا والشاة بعشرين ريالا، فالشاة أحسن لها، فليس على كل حال مهر المثل يكون أكثر قيمة من الشاة أو من البعير، بل تختلف الأحوال. فإذا قال قائل لماذا لا نقول يباع الخنزير على من يستحلونه وتأخذ هي قيمته، الجواب هذا لا يصح، لأنه لا يجوز لنا أن نبيع الخنزير على النصارى وإن كانوا يستحلونه، فيجب مهر المثل. وهذا ما ذهب إليه الأصحاب كما في المذهب رحمهم الله، والراجح أنها تعطى أقرب ما يكون إلى الخنزير شبها من الحيوان المباح، فهذا ما رجحه الشيخ رحمه الله، أنها تعطى أقرب ما يكون إلى الخنزير شبها من الحيوان المباح. قال والظاهر أن أقرب ما يكون إلى الخنزير شبها هو البقر، فتعطى بقرة، أو يقال يقدر هذا الخنزير بما يساوي عند النصارى مثلا وتعطى القيمة، لكن الأول أقرب إلى الصواب، لأن الأصل في المضمونات أن تضمن بالمثل. الخلاصة أن ما كان يعلمان أنه محرم سواء لحق الله أو لحق الإنسان فلها مهر المثل، لأن التسمية باتفاق الجميع باطلة، وما كان يجهلان أنه من المحرم فلها مثله أو قيمته، وكذلك على القول الراجح إذا كانت هي تجهله، لأنها ما أباحت بضعها لهذا الرجل إلا على هذا العوض، وهو أيضا ما أصدقها إلا ذلك الشيء. نعم لو أن أحدا اجتهد وقال إذا كان هو يعلم أنه محرم وهي تجهل فإننا نلزمه بمهر المثل وإن كان أكثر مما سمي لها عقوبة له على خداعها، فلو قيل بهذا من الناحية التأديبية لكان له وجه. قال المصنف رحمه الله وإن وجدت المباح معيبا خيرت بين أرشه وقيمته. المباح صفة لموصوف محذوف، وابن مالك رحمه الله يقول وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل، والتقدير وإن وجدت المهر المباح معيبا، والمراد بالعيب ما تنقص به قيمة المبيع، فإذا وجدته معيبا خيرت بين أمرين، بين أرشه وقيمته، والأرش هو فرق ما بين القيمتين معيبا وسليما، فإذا أصدقها بعيرا ثم وجدته يعرج فنقول لك الخيار، إن شئت أخذت القيمة وإن شئت أخذت الأرش، فتأخذ القيمة إذا ردته إلى زوجها، وإن أبقت البعير فلها الأرش، فيقال هذا البعير يساوي لو كان سليما 100 ومعيبا 80 فتعطى 20، وهذا ظاهر لأنها إنما قبلت على أن هذا الشيء سليم فتبين أنه معيب فتعطى النقصة. هذا إذا كان متقوما، والصحيح أنه لا خيار لها في الأرش، فيقال إما أن تأخذيه معيبا أو ترديه وتعطى حينئذ بدله، لأن الأرش في الحقيقة عقد جديد فكيف نلزم الطرف الثاني به. أما إذا كان مثليا فإنها تعطى مثله، مثل أن يصدقها 100 صاع من البر فأخذتها على أنها سليمة ثم وجدت السوس يرتع في أكنافها فتعطى 100 صاع سليمة لأنه مثلي، وإذا قيل بأن الحيوان مثلي وهو الصحيح فإنها تعطى مثل البعير. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.